الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الرسول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وزاده المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وقراءتنا في فصل في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها أن أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو،
يعني الجواسيس التي تسمى في العصر هذا المخابرات والتجسس، فهذا يحسن أن يفعله الإمام. وهل هذا يجب عليه؟ لا يجب عليه، لكن هذا يحسن أن يرسل عيونا بين يديه ليتحسس أخبار الأعداء ويستغل مواضع الضعف وغير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل عيونا واتخذ من يساعده في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ومن فتح مكة سيأتينا أنه أيضا أرسل عيونا إلى أهل مكة، فهذا سلاح مهم كما يقال، هذا سلاح مهم جدا، وهو التجسس، لأنك لو عرفت مواضع الضعف عند الأعداء كفاك كثيرا كثيرا من المواجهات أو شدة المواجهة. ولهذا من أخطر الأسلحة التي تعتمد عليها الدول هو سلاح المخابرات، سلاح المخابرات. نعم. قال: وهل يجوز للإمام المسلم أن يتخذ عينا من الكفار؟ الجواب: هذا يتبع مسألة الاستعانة، والاستعانة بالكافر للمصلحة جائزة، استعانة بالكافر في المصلحة جائزة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعان بعين من خزاعة يوم فتح مكة، قد استعان بعين من خزاعة. فإذا كان كافرا مأمونا فلا بأس بالاستعانة به. نعم.
قال: ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عينه الخزاعي كان كافرا إذ ذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم.
إيه نعم، يعني هذا قد يفضل في بعض المواضع، لأن الكافر مأمون بالنسبة للأعداء، ولهذا يتم تجنيد بعض الناس من ذكاء البلد، يتم تجنيد بعضهم أو يقومون بحيل. رجل قد يختلط بهم اختلاطا يأمنونه، ثم مع ذلك ماذا؟ يتجسس ويأتي بالأخبار على أنه يشتغل لهم أو كذا. أمور كثيرة بيفعلها جهاز المخابرات في هذا وجهاز التجسس. فقوله هنا الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، كأنه شرط لها شرطين. الشرط الأول أن يكون مأمونا حتى لا يعود الأمر على المسلمين. طيب الشرط الثاني أن يكون ذلك عند الحاجة ليس مطلقا، فإن الأصل عدم جواز الاستعانة بالمشرك، هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: ارجع فإن لا نستعين بمشرك، فإن لا نستعين بمشرك. هذا هو الأصل، أنه لا يستعان بالمشركين، لكن لو حصلت حاجة فلا بأس، والذي يراعي هذا الأمر هو ولي الأمر. بعض العلماء المعاصرين قال بأن الاستعانة يفرق فيها بين الاستعانة بالفرض والاستعانة بالدولة. أما الاستعانة إذا كانت بالفرض فلا بأس، وعليها تحمل كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التي استعان فيها، فإنه قد استعان بأضرع صفوان بن أمية، استعان بعين من خزاعة، استعان في الحديبية بعبد الله ابن أريقط، ولم يستعن بدولة. وهذا ما نصره الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وقد وقفنا مع هذه الفتوى من قبل وقلنا بأن علماءنا على خلاف هذا، ولأنه لم يرد في الشرع تفريق بين الفرض وبين الدولة، وإنما الأمر موقوف على المصلحة للمسلمين. فإذا كانت المصلحة فإن يستعين بدولة فما المانع؟ يقول لأن الدولة قد لا تأمنها، والفرض قد لا تأمنه أيضا، يعود عليك بالخديعة مثلا. فإذا المسألة نقول هي أعم من الفرض والدولة. نقول ماذا؟ إذا حصلت مصلحة. وكذلك أيضا بعض أهل العلم فرق بين الاستعانة بالكافر على الكافر والاستعانة بالكافر على المسلم. فإن كانت استعانة بكافر على كافر فلا بأس، أما إذا كانت استعانة بكافر على مسلم فإن هذا لا يجوز، لأن في هذا تسليط للكافر على المسلم. ونرد على هذا أيضا بأن المصلحة قد تقتضي هذا، قد يكون هذا مسلما ظالما غاشما هيؤدي إلى مفسدة كبرى في تسلطه على المسلمين، فإذا ما قدر أن يستعين بمسلم على صد عدوان هذا المسلم فلا بأس أن يستعين بكافر، لا بأس أن يستعين بكافر. ولا فرق أيضا باعتبار دليل شرعي بين أن يستعين بكافر على كافر أو يستعين بكافر على مسلم ظالم متعدي، لأن هذا من باب دفع الصائل. أرأيت لو كان مسلم يحصل أنه يصول عليك ولا يمكن دفعه إلا أن يعينك كافر معك مستأمن ذمي نصراني معك أو كذا فيدفع فتدفعان شر هذا المسلم ولو بالقتل، هل في ذلك إشكال؟ لو أن الإنسان سيصول عليه مسلم الآن ظالم معتدي ويصول علي أنا وحريمي ويوجد نصرانيان أو يهوديان كافر بيني وبينه ذمة وعهد فعاونني في دفع شر هذا المسلم، هل حينئذ نقول لا يكون جائزا؟ الجواب يكون جائزا. طيب نعود إلى النقطة الأولى وهي ما الفرق بين أن تستعين بكافر أو أن تستعين بدولة؟ المهم أمران، الأمر الأول أن يكون ذلك الحاجة، والأمر الثاني أن يأمن الإنسان الفتنة وأن تأمن الدولة في ذلك فتنة هؤلاء وخديعة هؤلاء وغير ذلك. أما التوقع أن الدولة قد وقد وقد هذا موجود في الفرض كما هو موجود في ماذا؟ كما هو موجود في الدولة. إذن شبهة أن الاستعانة تقيد بفرض لا بدولة، وأنها تقيد باستعانة على كافر ليس استعانة على قتال مسلم، كل هذا لا دليل عليه. ونقول حيثما كانت المصلحة فثم الجواز الشرعي، والشريعة لم تفرق بين فرض وبين دولة. وعنوان المسألة في كتب أهل العلم هي هل يجوز الاستعانة بالمشرك أم لا، ولا فرق بين دولة وبين فرض، المهم أن يكون ذلك عند الحاجة وأن يكون مأمونا، أن يكون مأمونا، أن يكون ذلك عند الحاجة. وبهذا تجتمع الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما عند مسلم ارجع فإننا نستعين بمشرك دل هذا على أن الأصل عدم الاستعانة، هذا هو الأصل عدم الاستعانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإننا لا نستعين بمشرك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعان بالمشرك في الحديبية بعبد الله بن أريقط، واستعان بالمشرك في فتح مكة بعين من خزاعة، واستعان في حنين بأضراع صفوان ابن أمية، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سوف نصالح الروم ونقاتل عدوا من ورائنا، أو كما جاء في الرواية، فدل هذا على أن الاستعانة بالمشرك أنها لا إشكال فيها، لا إشكال فيها إذا قامت الحاجة على ذلك. فأدلة الجواز التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم وأدلة المنع يجمع بينهما، بينهما على ماذا؟ على أن الأصل هو عدم الاستعانة، فإذا قامت حاجة على ذلك أو لذلك فلا بأس ولا حرج. ومن هنا ما ذكره علماؤنا ومشايخنا في الاستعانة بالأمريكان في صد عدوان صدام حسين الذي كان أقوى من الكويت وأقوى من السعودية وكذا، أن الاستعانة بهم. وحينما أفتى علماؤنا بجواز الاستعانة بهم أن هذا الأمر يوافق الشرع ولا يخالفه، ولا يقال هذه فتوى مسيسة وأن هذه فتوى خدمت ولي الأمر، حاشا علماءنا أن يكونوا على ذلك أبدا، حاشاهم، بل هم الذين درسوا المسألة وقدموا الأدلة على ذلك ولم يلووا أعناق الأدلة في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم وأمنا لعتبهم وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض، وامتثالا لأمر الرب في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. وقد مدح سبحانه وتعالى عباده بقوله: وأمرهم شورى بينهم.
قال هنا استحباب مشورة الإمام رعيته، يعني أن ذلك لا يجب، أن ذلك لا يجب، لا يجب أن يستشير الرعية، بل هذا يستحب ولا يجب، يستحب ولا يجب. لهذا فلا تكون الشورى ملزمة للإمام، لا تكون الشورى ملزمة للإمام، الإمام يستشير ثم إن شاء أخذ بالرأي وإن شاء أخذ بالرأي الآخر وإن شاء وإن شاء. ولهذا قال استحباب الشورى، استحباب الشورى وليس وجوب ذلك ولا إجاب ذلك. والشورى إنما تكون في الأمور التي تخضع للاجتهاد، أما الأمور القطعية فلا تقع شورى فيها، الإمام يصلي بهم أو لا يصلي، فإذا كانت الأمور منصوصا عليها فلا مشورة في هذا الباب. المشورة والشورى إنما تكون في مسائل الاجتهاد، نقاط العدو خارج المدينة ولا داخل المدينة، نخرج الآن ولا غدا، ننسحب ولا ما ننسحب، هذه أمور يخضع فيها الاجتهاد. أما الأمور القطعية فلا يكون فيها شورى، الأمور القطعية الشرعية المبتوت فيها لا يكون فيها شورى، بخلاف ديمقراطية من يقول بأن الديمقراطية مثل الشورى. لا، بين الديمقراطية والشورى كما بين الخمر واللبن والدم واللبن، فإن الديمقراطية إنما المرجعية فيها للشعب، هو الذي يقرر أي شيء، حتى ولو كان في أمور شرعية، لو رأى الشعب أن يشرب الخمر شرب، لو رأى الشعب لا يشرب الخمر لا يشرب الخمر، على حسب، لو رأى الشعب التبرج فيكون التبرج، لو رأى الشعب عدم التبرج فلا يكون تبرج، هذا هكذا. إنما الشورى ليس المرجع فيها إلى الشعب، المرجع فيها إلى الشرع، إلى الشرع. ولهذا لا شورى في الأمور المبتوتة، إنما الشورى تكون في الأمور الاجتهادية. ففي فرق كبير جدا بين الشورى الديمقراطية، الذين يحاولون لا سيما بعد دخول بعض الأحزاب والجماعات التي تقول جماعات إسلامية وكذا، حاولوا أن يحسنوا صورة الديمقراطية فيجعلونها في صورة شورى، وهذا مغالطة كبرى جدا، فرق بين هذا وذاك. فالمرجعية هنا الشعب، المرجعية هنا الشرع، وكفى بهذا الفرق، كفى بهذا الفرق. ثم إن الديمقراطية ملزمة واجبة، ثم إن ولكن الشورى ليست ملزمة بالنسبة للإمام. ثم إن الشورى ثالثة تكون لأهل الحل والعقد، تكون لأهل الاختصاص، أما الديمقراطية فإنها تكون لعموم الشعب رجالا ونساء ولا فرق إلى غير ذلك. الحمد لله.
أهديكم الصحابة.
نعم. وعندنا الآن عدة مسائل شوفوها. مسألة الأولى وهي الاستعانة بالمشرك وعدم التفريق بين الدولة والفرد، كذلك الاستعانة بالمشرك على الكافر أو على المسلم، هل يفرق من هذا وذاك؟ نعم. كذلك في الشورى هل تكون واجبة أو تكون مستحب؟ نعم. نعم.
جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في جواز الاستعانة بغير المسلمين على قتال العدو، فذهب الحنفية والحنابلة في الصحيح من المذهب، والشافعية مع عدد بن المنذر وابن حبيب من المالكية، وهو رواية عن الإمام مالك، إلى جواز الاستعانة بغير المسلم عند الحاجة. وصرح الشافعية والحنابلة بأنه يشترط أن يعرف الإمام حسن رأيهم من المسلمين،
يعني بشرط الأمن يعني. نعم.
ويأمن خيانته،
وأن تكون الولاية طبعا في كل هذا أن تكون الولاية المسلم، فالمشرك يكون تحت ولاية المسلم ولا يكون المسلم تحت ولاية المشرك. نعم.
قال: ويأمن خيانتهم. وصرح الشافعي أن يكثر المسلمون، بحيث لو خان المستعان بهم وانضموا إلى الذين يغزونهم أمكانهم مقاومتهم جميعا. وشرط الماوردي أن
كل ذلك تحت شرط الأمن، الأمن منهم، أن يكون مأمونا. نعم.
وشرط الماوردي أن يخالف معتقد العدو. وعند المالكية مع عدد بن حبيب وجماعة من أهل العلم منهم ابن المنذر والجوزجاني لا تجوز الاستعانة بمشرك. قال: وجاء فيها أيضا ما نصه ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار في الجهاد في غير حاجة، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال له أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، قال: فارجع فلن نستعين بمشرك. قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها جواز سبي ذرار المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال.
نعم.
قال: ومنها رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، فإنهم لما قالوا خلأت القصواء يعني حرنت وألحت ولم تسر، والخلاء في الإبل بكسر الخاء والمد نظير الحران في الخيل، فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خلقها وطبعها رده عليهم وقال: ما خلأت وما ذاك لها بخلق. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن سبب بروكها، وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها وما جرى بعده.
نعم. فيقال في الإبل خلأت، فيقال الخلاء في الإبل بكسر الخاء والمد نظير الحران في الخيل، في الخيل يقال حران وفي الإبل يقال خلاء. وفيه رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، فإنهم لما قالوا خلأت القسواء قال: ما خلأت وما ذاك لها بخلق، يعني بطريقة وعادة، فإنها ما تفعل ذلك، وإنما حبس حابس الفيل يعني كانت مأمورة، ولهذا النبي قال دعاه فإنها مأمورة. فإذا كان فيه رد الكلام الباطل إذا نسب إلى غير مكلف، فكيف إذا نسب إلى مكلف؟ كيف إذا نسب إلى مكلف؟ هذه فائدة عظيمة. فتقول مثلا هذه البهيمة سيئة وهذه البهيمة كذا، فترد أنت وتقول هذه البهيمة ما أطيبها، هذه البهيمة وديعة ولا تعتدي ولا إلى آخره. فإذا كان هذا في البهيمة، كان هذا في الحمار، كان هذا في القط، كان هذا في كل هذا، فكيف إذا كان في الإنسان؟ من باب أولى أن ترد غيبة أخيك، أن ترد غيبة أخيك وأن ترد الباطل حتى ولو كان في غير المسلم، حتى ولو كان في المحارب، كل باطل ينبغي أن يرد. فإن قلنا مثلا بأن فلان الكافر هذا كذاب وغير أمين ولم يصدر منه كذب ولا غير ذلك، نقول ما جربنا عليه الكذب، كافر نعم لكن ما جربنا عليه كذبا طالما أنك تعلم أنه ليس كذلك. أو هذا الكافر هو الذي سرق هذه، أكيد النصراني هذا أو اليهودي هذا هو الذي سرق هذه أكيد، تقول لا عندك بينة، عندك بينة أنه سرق، تقول لا، تقول إذن لا تنسب هذا إليه، ما يجوز أن تنسب هذا إليه حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا لا تنسب باطلا إليه. فيبقى رد الباطل بغض النظر عن المتعلق به، رد الباطل بغض النظر عن المتعلق به، ما في أبطل من الشيطان. ونبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، والحبر اليهودي قال صلى الله عليه وسلم قال ضحك النبي مقرا له لما قال يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع وأرض على إصبع الحديث. إذن كل باطل يرد حتى ولو نسب إلى محارب، إلى محارب يقاتلك في أرض المعركة لا تنسب إليه ما لم يفعل، ما لم يفعل، لأن دليل ذلك هو الأدلة الشرعية يا أخواني. هذه الأمور لا يفترق فيها المحارب عن غيره. فيبقى إذن رد الكلام الباطل ولو قيل في غير مكلف، هذه فائدة عزيزة وجيدة من ابن القيم رحمه الله تعالى، والتفات إلى هذا لنتربى نحن. فإذا كان الباطل يرد إذا نسب إلى غير مكلف، فكيف إذا نسب إلى مكلف ولا ينسب إلى كافر ولا إلى شيء أبدا، ما ينسب إلى شيء طالما أنه ليس بجهته، لأن العدل ينبغي أن يقام في الخلق. وإن نسبة الباطل إلى أحد وليس كذلك هذا ليس من العدل. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بالمال من يهود خيبر وأرادوا أن يساوموه وكذا ويعطونها رشاوة، فقال لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي ولأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملوني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. فالعدل مطلوب، والله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان، فالعدل مطلوب حتى مع الأعداء، حتى مع الكفار. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومنها أن تسمية ما لا يلابسه الرجال من مراكبهم ونحوها سنة.
نعم، وأن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبهم ونحوها سنة. فتقول مثلا هذه اسمها القصواء، النقدي اسمها القصواء، وهذا اسمه يعفور، وهذا اسمه كذا، فلا بأس بالتسمية. لكن هل تسمى بأسماء الآدميين؟ تسمي مثلا هذه بزينب البهيمة وتسمي الحمار هذا بأنس؟ لا، ليس هذا من الأدب وليس هذا من إكرام بني آدم. الله عز وجل قد أكرم بني آدم، ومن إكرام بني آدم ألا تسمى الدواب بأسمائه، ألا تسمى الدواب بأسمائه، لكن ممكن أن تسمي بأي اسم آخر للتمييز، فيكون هذا علم على الفرس الفلاني. نعم نعم. تسمية ايه؟ ما في مشكلة، السيارة، الموتوسيكل، الدراجة البخارية، هذه ما في مشكلة، لان اذا ثبت في الناقة ثبت في غيرها، هل نقول يلزم ان يكون من ذوات الارواح؟ هل يكون يلزم ان يكون من ذوات الارواح؟ لا، يحتاج هذا الى دليل. لكن إذا ثبت تسمية غير الآدميين أو كذا جاز أن تسمي الدواب عموما، سواء كانت طائرة أو كانت سيارة أو كانت كذا. ولا زال البواخر يسمونها، هذه الباخرة ما أدري النيل ولا ما أدري ها أو سالم أو غير ذلك، ما في مشكلة، ما في مشكلة، هذه دواب تسمى. نعم، المهم أن ما يكون فيها مخالفة شرعية في التسمية، سواء تسمى بأسماء مثلا كفار لإشهارهم وكذا، أو فاسقات أو فاسقين، يعني ما يصحب هذه التسمية محظور شرعي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها جواز الحلف بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من 80 موضعا، وأمره الله تعالى بالحلف على تصديق ما أخبر به في 3 مواضع في سورة يونس وسبأ والتغابن.
يعني جواز الحلف من غير استحلاف إذا أراد التأكيد، إذا أراد التأكيد فلا بأس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا
والحلف إنما يكون بالأدوات المعروفة، والله وبالله وتالله، الواو والباء والتاء، تالله والله بالله، ويكون بلام القسم، ويكون بلام المطئة للقسم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى وأجيبوا إليه وأعطوه
أجيبوا إليه وأعطوه
وأعينوا عليه، وإن منعوا غيره فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك. فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرضي له أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس، ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق، وقال عمر ما قال حتى عمل له أعمالا بعده، والصديق تلقاه بالرضا والتسليم حتى كان قلبه فيه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب عمر رضي الله عنه عما سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك يدل على أن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة وأكملهم وأعرفهم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم بدينه، وأقومهم بمحابه، وأشدهم موافقة له. ولذلك لم يسأل عمر عما عرض له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه خاصة دون سائر أصحابه.
يعني لم يكن ينازع في ذلك عمر، عمر نفسه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الصديق صاحبه لما يرى من وفور عقله ودينه وعلمه. وفي هذا الموضع ومثله مواضع أخرى تميز فهم الصديق عن فهم الأمة، وموقف الصديق عن موقف الأمة، فإن المواقف قد شهدت للصديق رضي الله عنه بأنه أفضل الأمة، خير الأمة، أعقل الأمة. قال ابن القيم هنا قد وصفه بخمسة أوصاف، فقال: وهذا يدل على أن الصديق أفضل الأمة، أفضل الصحابة وأكمله، الصديق أفضل الصحابة. طيب، اثنان أكمله، ثلاثة أعرفهم بالله عز وجل، أربعة أعلمهم بدينه، خمسة أقربهم بمحابه، ستة أشدهم موافقة له. فما علم أن الصديق كان له قول على زمان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في أسار بدر كان قول أبي بكر كقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا جاء عمر إلى أبي بكر يكلمه مثلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جواب أبي بكر رضي الله عنه كجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه: والصديق قد تلقاه بالرضا والتسليم حتى كان قلبه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان قلبه فيه الوعي والفهم فيه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب عمر عما سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيد أنه زاد إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله ناصره فالزم غرزه. هذا بوحي أبو بكر هودي إلى أن ماذا؟ أن هذا بوحي، وأنه ما يقع هذا للشورى والاختيار والأخذ والرد، هذا بوحي. يبقى هو رسول الله والله أعلم، وإن الله عز وجل ناصره مهما رأيت أمامك من أمور قد تكون على خلاف المعهود وعلى خلاف المعروف بالأمور المادية، لكن هذا وحي، هذا وحي، والله عز وجل أعلم ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. ولهذا عمر رضي الله عنه ما زال يستغفر الله عز وجل من ذلك، وما زال يقدم أفعالا والآخره، نتيجة ما كان في هذا اليوم الذي قال عمر وقد أخذته الغيرة الشديدة على هذا الأمر، وقال يا رسول الله أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ ألم تعدنا أن ندخل مسجد الحرام؟ عمر يراجع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في عودتهم لما نزلت سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عمر وقال تعالى، ثم قرأ عليه الآية فقال يا رسول الله أفتحنه؟ أفتحنه؟ قال نعم. فأبو بكر رضي الله عنه ظهر تفوقه على سائر الصحابة من غير انتقاص لأحد منهم في هذا، ذاك فضل الله يؤتي من يشاء، كما فضل الله بعض الأنبياء على بعض من غير انتقاص نبي، فضل الله بعض الصحابة على بعض، فضل بعض الصحابة على بعض، بل باب التفضيل، باب التفضيل باب مسلك أمة وعقيدة أمة ومنهج أمة لا ينبغي أن نخالف أبدا أبدا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وخير الصحابة، خير الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم من بعدهم أصحاب الشورى الخمس. يقول أحمد: لم يختلف الصحابة في أن يتقدم من؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ما في خلاف أصلا، ما في خلاف أن تقدم عليا على عثمان، هذه لم تعرف، لم تعرف في دين الصحابة، لم تعرف. ولهذا الدارقطني رحمه الله تعالى لما سأله قومه وسكت ورأى أنه يسكت، بعد ذلك أرسل أن عثمان رضي الله عنه خير من علي رضي الله عنه، هذا قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أول عقدة تحل من الرافض، هذا أول عقدة تحل من الرافض. فأنا ما أدري، ما أدري ما حكم مخالف الإجماع. اثنان، ما حكم مخالف إجماع الصحابة. ثلاثة، ما حكم من خرج عن دينه. أربعة، ما حكم من ذهب إلى قول فيه إزراؤهم. خمسة، ما حكم قول يؤدي إلى الرفض والتشيع، حكم هذا إيه؟ ستة، ما حكم قول يخالف النص الصريح. ولهذا قال أحمد: وأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وهذا قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا فيه، ثم من بعدهم أصحاب الشورى الخمسة، علي رضي الله عنه والزبير بن عوام وسعد بن وقاص وطلحة بن عبيد الله، وذكر الخمسة. ثم قال: وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ابن عمر قال: كنا نتحدث أو نخير، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا، إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. هذا في أصول السنة يا محمد، شوفوها أصول السنة، قرأوها أصول السنة، أصول السنة يا شباب. كل مسألة هنخليها مسألة نت، هنترك ديننا للنت ونترك ديننا لسفاهة السفهاء، سفاهة السفهاء، صبية السلفية تسلم إلى صبية، نترك أصولنا من أجل الدين صبية. فما حكم خالف الإجماع؟ ما حكم خالف النص؟ ما حكم قول حكم قائل قول يؤدي إلى ازدراء موجه وأنصار؟ أصل في لفظة للإمام أحمد في بعض كذا قال يعني إيه أخشى أن يبدع. دعوكم من الألفاظ والنتوءات، ما عندهم لفظة لأحمد في الحلب بالنبي، ما عندهم لفظة لابن عبد السلام في التوسل، ما عندهم لفظة. دعوكم من اللفظة هذه، من اللفظة هذه دعوكم منها، دعوكم منها. الذي قال فقد أظهر من جهة وصار هو أحمد، هو أئمة السلف، هو أيوب، هو الأئمة، بارك الله فيكم. دعوكم من اللفظة، دينك ما هو بلفظة، دينك لفظة شاذة ترد، لفظة منكرة ترد، بل ليس لفظة، قول خطأ يخالف إجماعا يخالف نصا يرد. من الذي قال بأن أقوال الرجال أدلة؟ من هو الذي قال هذا؟ أقوال الرجال، أعمال الرجال تعرض على النص. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان. وإذا كان هذا الأمر في وجود الآئمة كان هو المعمول به الواجب، كيف بعصور خلت من آئمة؟ كيف بعصور التركة سوف تقام؟ لا تكن سفيها مثل أبوك يترك لك ملايين ملايين، سمات واحد يضحك عليك ويقول لك تبيع الفدان ده بألف جنيه، تأخذ الألف جنيه وتذهب تصرفها تنفقها على هواك، تأكل أكلة تشرب شربة. كم من أناس والله سفهاء ضيعوا تركات أبائهم كده، يريد أن يأكل في مطعم ولا يشرب ولا يلبس ولا كذا، كان يبيع الفدان بقليل من الماء، سفيه سفيه. فلن نبيع تركة السلف، كانت السلف قال الله قال الرسول قال الصحابة مقدم على كل أحد. السلفي مو بمعصوم، لكن السلفية معصومة. السلفي مو بمعصوم، لكن السلفية معصومة. تكلم بالسلفية ولا تعارض السلفية بقول سلفي، فضلا عن قول سفيه، فضلا عن قول سفيه. أصل شيخ الإسلام قال والمسألة التي يضلل فيها ده مسألة الخلافة. شيخ الإسلام نبي، هذا واحد. شيخ الإسلام أنت تدري معنى كلامه؟ تدري أنت شيخ الإسلام اللي بيقول وقد دل على ذلك النص والإجماع والاعتبار؟ شيخ الإسلام لا يضلل في مخالفة النص الصريح؟ شيخ الإسلام لا يضلل في مسألة الإجماع؟ تكذب على شيخ الإسلام؟ طب ولو كان هذا قول شيخ الإسلام لا يبدع مطلقا مهما كان؟ شيخ الإسلام قوله يعرض على الأدلة، شيخ الإسلام ما هو بنبي. فهذه المسألة فيها شدة، هذه المسألة فيها مفاصلة، هذه المسألة لا يقال من التهور التضليل، لكن من التميع وعدم الفقه التهوين. ليس التهويل في ذلك والتعظيم للمسألة ليس خارج عن طريق السلف. من الذي قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهجر والأنصار؟ ما تهز قلبك هذه الكلمة؟ ما تهز قلبك؟ ما تهز قلبك كلمة الدارقطني؟ لم أكن لدين السكوت؟ أي دين هذا؟ اللي فيه خلاف؟ في أحد من الأئمة قال كده؟ دين فيه خلاف؟ أبدا، اللي ما فيه خلاف يشتدون فيه. مر معنا قول ابن المديني لأبي الوليد الطيالسي لما قال له ما عذرك بين يدي الله؟ ما حجتك إذا قدمت على الله؟ في إيه يا جماعة؟ في تقديم علي على عثمان وعثمان علي؟ في إيه يا جماعة؟ في إيه؟ في إيه يا إخواني؟ في ألا ترفع يديك قبل الركوع وبعده، ألا ترفع يديك قبل الركوع وبعده. ما عذرك عند الله؟ ما حجتك بين يدي الله في عدم رفعك اليدين قبل الركوع وبعده؟ فما رؤيا أبو الوليد بعدها إلى رفيعا يديه وكان قد بلغ الثمانين سنة، إلى سن الثمانين وهو يقول هذا القول، إلى سن الثمانين وهو لا يرفع يديه، إلى سن الثمانين وهو لا يرفع يديه، فصار يرفع يديه قبل الركوع وبعد الركوع. لكن انظر إلى التعبير، لأن المسألة ما فيها خلاف، هذه السنة موجودة، رفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل وبعد، حديث ابن عمر في الصحيح كان يرفع ولا يفعل ذلك في السجود. أصل هذا الشيخ قول عند الأحناف وهذا قول أبي حنيفة. أبو حنيفة ما هو بنبي، أبو حنيفة إمام يؤخذ من قوله ورد. من قال هذا؟ أبو حنيفة نفسه. لا تخالف الأئمة تحت ستار تعظيم الأمة، لا تخالف العلماء تحت ستار تعظيم العلماء. اللي يعظم العلماء هو الأخذ بمنهجهم، ليس الذي يخالفهم. الذي يخالف العلماء هو الأخذ بكلامهم في مخالفة النص، في مخالفة الإجماع. لا تكون كالشيعة الروافض يظهرون تعظيم آل البيت وهي عبادته، لكن يعظمون آل البيت. ما يشفع لهم أنهم يقولون نعظم آل البيت وهم يعبدونهم. لا يشفع لك أن تقول أعظم العلماء، لا أخالف العلماء، وأنت تخالفهم أصلا، تخالفهم في أصله، ما تخالفهم في نتيجة في أصله. فالمتبع للعلماء والمعظم للعلماء هو المعظم بطريقتهم. انظر ماذا قال الدارقطني رحمة الله عليه، العالم الإمام عالم العلل، قال لم أجد لدين السكوت. ياه، لم أجد لدين السكوت. عثمان أفضل، قول جماعة الصحابة، مثل ما مر معنا في أثار معاوية. معاوية الآن وعمر بن عزيز عندنا في عصرنا مسألة باهتة باردة، مسألة يعني من العلماء من اجتهد حتى صرنا نضع شعارا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس، موجودة في كتب وموجودة في خطب وموجودة في ما لا يختلفون عليه القصصون. الخليفة الراشد الخامس مين؟ اسأل أي واحد في المدارس عندك سؤال، بعض أسئلة مسلمة، أين الله في كل مكان؟ من الخليفة الراشد؟ عمر بن عبد العزيز الخامس. في مسلمات كده عند الناس. هانت هذه المسائل، هانت، هانت هذه المسائل. فدورنا نحن تحيي المسألة السلفية بالحس السلفي بقدرها عند السلف. والله أمور عظيمة سبحان الله. شوف ماذا يقول ابن مديني لأبي الوليد الطيالسي، يعني سبحان الله، ما عذرك عند الله؟ ما حجتك إن وقفت بين يدي الله؟ تشعر أنه داخل على أصول السنة التسعة أو العشر. عذرك أمام الله أنك تكون قدر إيه؟ عذرك أمام الله تكون خريجي إيه؟ نحن ما بنقولهاش في المسائل ديت. أحيانا كل مسألة فيها خلاف، في بعض العلم في قول لأبا، صرنا هو إحنا بنحصي أقوال؟ إحنا كتبة للأقوال؟ هو كل قول يذكر في المسألة فتهون المسألة؟ إحنا مش كتبة يا إخواني، مش كتبة أبدا. والكاتب لا يتكلم في دين الله، الكاتب هذا لا يتكلم في دين الله، إنما في تحقيق، في تحقيق، في تدقيق. فماذا قال أحمد في الأصول؟ هذه أصول السنة التي تحفظها، أصول السنة، اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه عقيدته، كما قدمهم، قدموا مين؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟
لم يختلفوا في ذلك،
كما قدمهم رسول الله وكما قدمهم أصحاب رسول الله. طيب كيف كما قدمهم رسول الله؟ عندنا حديث يقول النبي فيه: خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. إقرار. كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا أن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وجاء في رواية: ثم يبلغ ذلك النبي ولا فيسكت أو لا يرد. هذه سنة تقريرية. إذا النبي هو اللي قدم، قدم عثمان عليه، النبي هو اللي قدم، ثم الصحابة قدموا. هذا قول لم يختلفوا فيه. إذا هذه سنة تقريرية، سنة، ها، وهذا إجماع لم يختلفوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا فيه بعد رسول الله، ولا ما يقال إجماع في زمان رسول الله. الحجة في زمان رسول الله، قال الله قال رسول الله، ما يقال إجماع. ولهذا تعريف الإجماع عند الأصوليين هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته. لكن هذا من باب إخبار أن هذا كان حديث الصحابة الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فما تقول في مسألة، في مسألة أجمع الصحابة عليه واتفقوا على القول بها وكانت في زمان النبي وأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حكم مخالف هذا بعد العلم ليس بضل، حرما يبقى ضل، وحكم مخالف هذا ليس بضل. من الذي علمك هذا؟ أصل شيخ الإسلام وانت بتقرأ خلاص. شيخ الإسلام ليه يعني؟ شيخ الإسلام بيقول لك بأن في فرق بين مسألة تلحقك بأهل الأهواء وتضلل ضلك في أهل الأهواء للخلاف فيها بين أهل السنة وبين الفرق، هذه مسألة الخلافة بينك وبين الفرق. لا الخوارج يؤمن بخلافة علي ولا الروافض يؤمن بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، دي المسألة اللي هي مسألة الأصول. أما هذه التفضيل وكذا، هذه المسألة ليست من مسائل الخلافة مع الفرق. ما في فرقة تقول علي يقدم وفرقة أخرى تقول لا عثمان يقدم وكذا، أبدا. لكن وجدت أقوال واندثرت، قول سفيان الثوري وقد رجع عنه في ذلك، نسب قوله لمالك في رواية عند مالك وكذا. ووجود هذا القول كما قلنا لا يعني الاعتداد إيه؟ اعتدى به. يبقى دي مسائل الإجماع، معروف مسائل الإجماع مسائل خطيرة، بل إن أهل العلم منهم من يقول بأن رد الإجماع إذا قوات حج عليه رد الإجماع كافر. طبعا ده في الإجماع القطعي، وإذا كان لا يرد إذا كان يرد تكذيبا وكذا. أما إذا كان عند اجتهاد فهو مثل الحديث قد يرده لقول ضعيف عنده وتأويل ضعيف لا يصل به الحد الكفر، لكن قد يكفر رد الإجماع، قد يكفر كما يكفر رد النص. والإجماع أقوى، لأن الإجماع عبارة عن فهم لكل نصوص الشريعة، ولهذا دلالة الإجماع أقوى من دلالة النص يا إخوان. دلالة النص قد نتنازع فيها، أما دلالة الإجماع لا نزاع فيها. إذا جاءك الإجماع لا تنازع، ليه؟ لأن الإجماع خلاصة النصوص، العلماء نظروا في النصوص كلها وخرجنا بإجماع، بخلاف النص قد تتأول أنت، قد تقول كيت وكيت وكيت. إنما هتتأول بعد الإجماع إيه؟ ها؟ لا عندك نص ولا عندك شيء، عندك بس تقول أصل ابن تيمية لا يرى، وش الراحة الواسطية قاموا ما أدري ثلاثة أربعة خمسة ما في واحد نبه، هتخترعون دين جديد. والله اللي بيخترع دين جديد أنت، ما هو باللي اخترع دين جديد، اللي بيقول قال الصحابة، قال الرسول، قال أحمد في الأصول، قال ابن المبارك، قال أيوب السختياني، قالت الأئمة، من اللي بيخترع يا أخوان؟ من هو الذي يخترع القول؟ ها؟ إنما المخترع لقول لم يسبق إليه ويخالف العلماء سواء كانوا معاصرين أو كانوا قدماء، هذا الذي يشد على، هذا الذي يذم، وهذا الذي يؤخذ على يديه. قولك هذا قول من؟ أو يكون وفاهم أن السلف لهم قول كذا وهو ليس كذلك، يقول لك أنا مع السلف. بقول الأشاعرة بيقول لك أن منهج التفويض هو منهج السلف، منهج أحمد، لكنه لا يفهم قول أحمد ولا يفهم قول السلف ولا يفهم قول أهل الحديث. لكن احنا نتكلم عن القول فعلا الموجود الموروث، الموروث المدلل عليه. بربهاري يقول في ينقل عن سفيان بن عيينة وعن طعمة بن عمرو أن هذا التوقف يلحقك بالتشيع والتفضيل، يلحقك بالرفض. هذا كلام البربهاري في شرح السنة، هذا كلام أحمد في أصول السنة. ها نعمل إيه؟ ماذا نصنع؟ نقف عند عبارة بس وحيدة وأصل الشراح؟ هذا كلام المبتدئين السطحيين بدي الرأي اللي ما لهم دراية بالعلم ولا الكلام فيه. هذا كلام مقلدة، تقلد شيخا تقلد شيخا تقلد كذا، لكن ما هو بكلام أهل التحقيق. ها هات كلام البربهاري.
بعض الإخوة أرسل أثر للذهبي في السير، قال الذهبي رحمه الله تعالى وساق بسنده عن أبي عبيد القاسم بن سلام يقول فعلت بالبصرة فعلتين أرجو بهما الجنة، أتيت يحيى القطان وهو يقول أبو بكر وعمر فقلت معي شاهدان من أهل بدر.
يعني يقول بالتقريب أبو بكر وعمر ويسكت، أبو بكر وعمر، نعم
فقلت معي شاهدان من أهل بدر يشهدان أن عثمان.
وهذا سبحان الله يعني شوف أظن حضرني الآن يمكن في موضع للشيخ صالح علي الشيخ يقول إن ده هي مسائل التضليل أبو بكر وعمر الذي ما في نزاع في الأمة إنما من بعد عثمان أو شيء ما في. أظن أنه قال هذا يمكن هاتوا كذا الكلام هذا تجدون أظن كما هذا الكلام أيضا قال هذا الكلام. هذا كلام غلط. الأمة لم تختلف في أبو بكر وعمر وعثمان مش في أبو بكر وعمر بس. نعم أبو بكر وعمر أجل لكن الأمة لم تختلف في عثمان ولكت مسألة خلافية والقول فيهم واحد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان هذا الذي اتفقت عليه الصحابة رضوان الله عليه ما في خلاف هذا أصلا. أما أن نفرق بين أبو بكر وعمر وعثمان وعثمان بقول قائل مردود هذا القول هذا قول مردود للإجماعات والنصوص. عندك لا ما احنا نقول الواقع ما هو شيخ الإسلام قال كده شيخ الإسلام لما نقل خلاف نقل باعتبار واقع يعني وجد من قال لكن شيخ الإسلام هو الذي نقل إجماع إذا استدل مستدل بأن شيخ الإسلام في الوصية قال وقد اختلفوا فمنهم من قدم عثمان على علي ومنهم من قدم علي على عثمان ومنهم من توقف ومنهم من قال ومنهم من قال كل هذا باعتبار أنه وجد من قال ولم أره سمى إلا سفيان الثوري يقول بعض أهل الكوفة وما ندرهم من هم من البعض هذا ورواية عن الإمام مالك رحمة الله عليه. طب من اللي نقل إجماع شيخ الإسلام معناه إيه؟ معناه أن هذا غير معتد به معناه أن المنقول هذا أن البعض قال غير معتد به لأنه الذي نقل الإجماع قال وقد دل على ذلك النص والإجماع والاعتبار. واضح يا إخوان شيخ الإسلام ينقل هذا إذن اللي أشكل في هذا موضعان للشيخ الإسلام اللي هو ذكر خلاف والرد أنه نقل إجماع فيكون هذا باعتبار أن بعضا قال أن بعضا خالف في ذلك مش أن خلافا مستقرا معتدا به موجود لا. طيب الموضع الثاني قوله المسألة هي يضل فيها المخالف من مسائل الأصول أو كذا كذا وكذا الخلافة هذا لا يعني أنه لا يضلل في مسائل التفضيل إذ كيف لا يضلل من خالف نصا صحيحا صريحا كيف لا يضلل من خالف إجماعا وهو إجماع الصحابة الذي لا نزاع فيه كيف لا يضلل من قال قولا من قال قولا يزر بالمهاجرين والأنصار كيف كيف. لكن بعض الناس يقول احنا عايزين العبارة دي مبتدع ضال عندهم. طيب خذ يلا من البربهاري خذ عن سفيان بن عيينة وطعمة ابن عامر ها خذ هذا خذ كلام الدارقطني رحمة الله عليه أن هذا من الرفض والتشيع أن هذا من الرفض والتشيع هذا من الرفض والتشيع. نعم
قال البربهاري رحمه الله تعالى قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس ومن قدم عليا على
ماذا تريد أكثر هذا تريد ماذا أكثر تريد أن سفيان بن عيينة يوجه كلام ابن تيمية صح ولا إيه؟ طب هذا قبل ابن تيمية ماذا قال أعد ها؟
قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة
من طعمة بن عمرو سفيان بن عيينة
من وقف عند عثمان وعلي
من وقف عند عثمان وعلي
فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس
شيعي ولا يعدل أكمل لسه أكمل
موجود
ها فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم
ولا يجالس
ولا يجالس
ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
في ذلك إشكال بعد هذا إشكال ها فهو رافضي والأول اللي بيقف هذا شيعي ها لا يكلم لا يؤكل لا يشارب لا يجالس. طب والثاني إذا قدم عليا فهو رافضي رفض ها
آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهو رافضي رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنقول عن ابن عيينة وطعمة بن عمرو نعم.
قال: ومن قدم الثلاثة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب.
الحمد لله. نعم. أين هما أخذ عبارة أحمد أهل أن إيه أن يبدع؟ فقالوا بس أو ما قال مبتدع، قالوا أهل أن يبدع. طب وما الفرق؟ يعني حري أن يبدع، هذا حري أن يبدع، أهل أن يبدع. لازم يعني نشيل أهل يعني، يعني أهل أن يبدع إيه؟ ها؟ سبحان الله، أحق أن يبدع. وأما قالهم في الرواية الأخرى ها هذا أسوأ، هؤلاء أحسن حالا من الروافض، هذا التفريق. مثل ما نقول الزيدية المفضلة ونقول الروافض الخبثة، أحسن حال الأشاعرة أحسن حال من المعتزل. هل يعني أن الأشاعرة أن حالهم حسن؟ اللهم استعان، اللهم استعان، الله يرزقنا وإياكم الفهم عن السلف. والله إخواني يعني صعوبة، صعوبة اليوم في المحافظة على التركة. الله يا أخواني، ولهذا أنصح أخواني إياكم ومطالعات النت، إياكم والسماع لغير العلماء. يا أخواني العالم لما بيخطئ لا يخطئ تأصيلا ولا تقعيدا، يخطئ لغاب دليل. ولهذا خطأ علمائنا ليس فتنة لنا، خطأ علمائنا ليس فتنة لنا، نستطيع أن نميز الخطأ بسهولة، نرجع إلى هذا. لكن السفهاء الصغار ذباب النت الحمل خارج الرحم، هؤلاء فهؤلاء للأسف بعض الناس قد يقول أطلع أنظر ماذا قال. لا يا أخي، لا تنظر ماذا قال، إن القلب ضعيف، إن القلب ضعيف، لا بد أن نبقى متمسكين بمعاني السلف. هات كلام السلف الصالح، هات كلام أهل العلم المعتد بهم. نعم. فهذه الفائدة يقول ابن القيم رحمة الله عليه، ودي فائدة مهمة جدا جدا وعزيزة، يقول ودي تحتاج إلى علماء في التطبيق، أي واقع المسألة دي. قال: ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه، وإن منعوا غيره انتبه فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله لا على كفرهم وبغيه، ويمنعون مما سوى ذلك. فكل من التمس المعاونة على محبوب الله تعالى مرضي الله أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه، وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس. دي فائدة يعني عظيمة عظيمة، وفائدة قد يحتاج الواقع إليها بشدة، وهي أنك ممكن أن تجيب كافرا مبتدعا ظالما لشيء فيه مرضاة الله طلب منك ذلك، وهذا شيء محبوب لله عز وجل. فهل تقول لا أنا ما أتعاون مع المبتدع هذا، أنا ما أتعاون مع الكافر هذا في هذا الأمر الذي سيدفع به عن المسلمين شر عظيم، والذي سيقرر به حق مبين؟ يعني مثلا لو أن الحاكم قال: يا هشام تعالى أنا هعطيك القناة الأولى أو كذا، أنا مش بقول حاكم معين يعني، أي حاكم يعني بصفة عامة، اعطيني قناة ونخذ وإحنا معك وكل هذا، بس ردنا على الخوارج بتوع بيت المقدس دول وبتوع سما بن لادن والدواعش، لان انت تعرف تواجه هؤلاء الناس. انما سيبك من اللي بيقولك قاعد ليل نهار ولك والارهاب الوحش والارهاب لا وطن له ويقعد يبكي وكذا دون علم، والارهاب كذا وكذا والصبح يعمل لك موالد. فردنا كل حاجه مسخره لك، اعلام قنوات كل انت عاوزه. وافترضنا ان هذا الحاكم مثلا صوفي مبتدع، ولا هذا الحاكم كذا، ولا هذا ايا كان، هل يعني الحاكم مبتدع وستستعين به على اخماد بدع اخرى، هل في هذا الحد لا يجوز، ولا استغله واقول الله يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لهدمت صوامع، أهو سنة تدافع تدافع، الله سيدفع بي سنة 2-3-5-10 أحارب هؤلاء الخوارج وأرد عليهم وأدبغ حججهم ومعي كل حاجة ميسرة كل حاجة مسهلة في هذا. فهل أضيع تلك الفرصة؟ لا لا أضيعها. شريطة اللي يترتب على هذا المحبوب لله ها ماذا؟ مبغوض آخر. ولهذا النبي دخل في جوار كافر، ما تقول ازاي يستعين بهذا ويدخل في جوار كافر، والنبي استعان بالمشرك، والنبي قال ستصلحون الروف يغزانه كذا وتقاتلون عدوا. قد تكون مصلحة انني اقاتل مع امريكا عدوا لن، هو له مصلحة انني مصلحة. هذه المسائل لابد أن تفهم في ضوء إيه؟ في ضوء إيه؟ الشرع والضوابط الشرعية. بس هذه مسائل العلماء، هذه مسائل ولاة الأمور من العلماء والأمراء، يعني ليست سهلة. ما يأتي واحد يفتح يقول لك أصلاً للمصلحة، أصلاً بأضاحكم وأكلهم وأشربهم، أصلاً قلت الأشعر أهل السنة وكذا من باب يعني دفع شرور ومن باب، لا لا أبداً. إنما دي مسائل المصلحة فيها قطعية أو غالبة الظن، ولا مضر فيها شرعا، إنما هو التفعيل لسبب من الله به علي فاستغللته في هذه المسألة. يا جماعة اللي عايز يستعين بنا إحنا مستعدين، اللي عايز يحارب الصوفية إحنا مستعدين، اللي عايز يحارب الخوارج اللي في العالم كله إحنا مستعدين، اللي عايز يحارب المعتزلة احنا مستعدين، اي باطل هو عاجز ان يحاربه احنا تحت الخدمة، تحت الخدمة والامر. القنوات هتهنى والاعلانات والنظام وفضيلة العلامة فلان هيرد علي فلان وهذا العلامة ما ادري ايه، ما فيش مشكلة، علامة علامة، احنا تحت الامر والاذن، تحت الامر اذ بشرط ايه؟ بشرط ان يترتب على ذلك المحبوب مبغوض لله عز وجل. تتنازل عن دينك، تتنازل عن ثوابتك، تقلب الحق الى باطل، فان الغرض الذي تريده قد صدمته. نحن نريد غرضا خالصا، نريد ايه؟ غرضا خالصا بلا مضر، غرضا خالصا بلا مضر، فما في مشكله. احنا عندنا اتجاه تكفير في الجامعات، فيا هشام حاول تشوف لنا في جامعة المنصورة كده كم اخ كده وكذا، وكان في جامعة الاسكندرية وجامعة القاهرة، واحنا هنبسط لهم وهننجحهم في اتحاد الطلاب وخليهم يعملوا انشطة وخليهم يعملوا كذا عشان نواجه العيال بتوع بيت المقدس دول ونواجه العيال بتوع الدواعش دول. حاضر، سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، وانشر واعمل وسوي. طب احنا عايزين نعمل مؤتمر مع مثلا الشيوعية ونبقى في الصورة مع بعض ونبقى لا اني سقيم مريض، انا مش جاي اليوم ما عنديش، اني سقيم ما ينفعش، فاش احارب الخوارج واحط ايدي في ايدي ايه؟ يبقى هنا بنيت قصرا وهدمت مصرا. ما هي دي الاشياء اللي بيصطاد منها من يسمون بالاسلاميين، بيصطاد وينظر إلى مصلحة محبوبة مثلا في نفسها، لكنه يترتب عليها مبغوض لله. اللي قاله ابن القيم ده من أنفع السياسة الشرعية، ده مسألة خاصة جدا، دي تحتاج ولاة أمور، تحتاج من قال الله فيهم وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. دي مسائل استنباط دقيقة جدا، إنك أنت كيف تسخر السبب هذا في مرضاة الله وفي نفس الوقت لا تحارب به شرع الله ولا تضيع به دين الله. وبهذا يرد على سياسة ياسر الرامي وحزب الزور هذا من كل وجه. فهل المنفعة التي يريدونها قطعية؟ أبدا. طب غالبة الظن؟ أبدا. طيب فيها شك؟ استواء طرفين؟ أبدا. أمال فيها إيه؟ فيها يقينية الانهزامية، فيها يقينية الانهزامية، فيها يقينية الضرر. ولم تعجبك كلمة يقينية ولا أتحول عن أقول فتكون فيها غلبة ظن في هذا في الحق ضرر، لكن لا أتنازل عن يقينية ذلك، يقينية ذلك. ونحن في غاية السعادة، في غاية السعادة أن حزب الزور يسلك في المسالك، لا لأننا لا نحب الخير للمسلمين، لكن نحب أن يظهر الله عز وجل الحق للمؤمنين وأن يكشف اللسان عن المجرمين. فإن تحول الشخص من ظن إلى يقين وتحول الشخص من وهم إلى حقيقة حتى يرى الناس الباطل يمشي على رجلين لمما يقر الله به أعين الموحدين السنيين. وإلا فنحب الخير لكل الناس، نحب الحزب النور وغيرهم أن يكونوا أئمة هدى وصحبة دجة. أما وهذا غير موجود فنحب أن الله عز وجل يكشف سترا من تجر بالحق والسنة، وأن يتحول الناس من أمر مشكوك فيه إلى أمر يقيني قطعي. نحب هذا، واضح يا إخواني؟ يعني نحب براهين الحق، نحب براهين يظهر بها دين الله عز وجل، نحب هذه البراهين التي يظهر بها دين الله عز وجل. فهذه من المسائل الدقيقة جدا، أن الاستعانة بالمشرك أو بأهل البدع أو بالبغاة والظلمة في أمر شرعي يحقق نصرة للدين وإظهارا لمنهج سيد المرسلين والصحابة الغر الميامين، فلا تتوانى وتقدم شريطة شريطة ألا يترتب على هذا المحبوب مبغوض لله أعظم منه، أعظم منه. واضح؟ ده مسألة صعبة جدا 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 جدا، ها؟ وهذا من أدق المواضع وأصعبها. عمليا بعض الناس بيستهجن، لو انه مثلا دولتك طلبت منك الدلالة، لو عندك داعشي اعطني اسمه، لو عندك خارجي اعطني اسمه. قد يأتي واحد يقولك بقى هو انا كنت مش عارف مخابرات جاسوس، انا هو انا مش عارف ايه المرجلة بقى تمنع ذلك. فهل يا طورة تتعاون معه وبالتالي رأس البدعة هنا يقف والمسجد ده اللي بيربي الشباب على العقيدة الفاسدة يغلق، ولا يا ترى ولا هيجيلك الوسواس يقول لك ايه بقى لا 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 ازاي المسلم واصل المسلم انا ما بغيش وبرضه هو يعني وبعدين هبقى يعني جاسوس وانا هبقى. اولا يجب عليك من غير طلب منك الابلاغ عنه، لان النبي قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليه بصرف بلسانه فليه بصرف بقلبه. دعاك الشرع إلى ذلك، مش دعاك ولي الأمر، الشرع نفسه يدعوك إلى هذا. ولقد كان الأئمة يحولون بين أهل البدع وبين الوظائف، وراجع كلام أحمد لما استعان به المتوكل، نعيد فلان كان بيديله كشف، يدي لأحمد كشف عشان يختار ويبعد، قرب ويبعد، وكانوا يقولون هؤلاء إلى وظائف لهم، هؤلاء أخطر من يهود ونصارى، تعين يهود ونصارى ولا تعين هؤلاء، لأن أمر مكشوف. يبقى ده الأمر ده يحتاج إيه؟ إلى طلب المولي أمر. ليه يا أخوان؟ لأن الشرع طلب من كذلك، لأن الشرع طلب من كذلك، يجب عليك، يجب عليك هذا. فلا توسوس. لكن هتروح بقى تقول ايه في الدرس؟ انا النهارده كنت موجود وقولوا لي وبلغت فلان وعلان. يبقى انت سفيه، خفيف، انت سفيه، انت عندك سفه. لكن احنا بنتكلم كمساله شرعيه، كمساله شرعيه، وهذا ليس خاص بدعاء واهل فساد. البيت ده فيه كذا، وفي نساء بتدخل ورجال بتدخل، مش عارف ايه، البيت ده فيه مخدرات بتشرب، البيت ده فيه كذا، الناس دي فيه كذا، في عصابه عندنا في المكان الفلاني. يا اخواني هذا ايه؟ هذا واجب ولا هذا مستحب ولا هذا جائز ولا هذا من الخيانه ولا هذا من الابلاغ؟ لا يا اخواني، هذا يجب صيانه للمجتمع، صيانه للامه يا اخواني. فان درء المفاسد، درء المفاسد هذه وازاحه الفساد، لان ابنك غدا ان لم تسهم في هذا هيكون هو شارب المخدرات او هيكون صاحب الفكر المنحرف. ابنك هذا التدريس، اي مدرس تعلمونه يتكلم ويسب الدوله ويسب، بلغ بلغ بلغ، لان ابناء المسلمين سوف يتعلمون من هذا ماذا. هذا يجب عليك، لا بامر ولي الامر، لا بالقانون والماده، انما هذا بالنص والايه. انما هذا بواقع السلف الكرام. هيقولون بقى شوف عرفتم، ده احنا طول عمرنا نقول المداخل بيكتبوا اللي مش عارف ايه وكذا، اهو جالكم الامر هذا، جالكم الامر هذا. نحن نتكلم عن مساله شرعيه ولا نستحي، هذه مساله شرعيه موجوده في كتب المسلمين. كل من سكت عن هذا آثم. خذ حديث علي عند مسلم، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، وفي ضبط محدثا، حدثا أو محدث، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، هذه أربعة. والحديث عند مسلم، وينبغي أن يكون عند كل مسلم. والحديث عند مسلم، وينبغي أن يكون هذا حديث عند كل مسلم معلوما معروفا. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من أوى محدثا، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض يعني الحدود، الحدود. دق حديده هنا، فصل بين هذا وذاك، ها الصبح بالليل يجي يزحها كم؟ 2 سنت. كل ليله 2 سنت كده. وبعد سنه تبقى 2 متر. هتيجي تقول لك مش الارض بتدور؟ دوران الارض. ده فرق الدوران بس. فرق دوران الارض اعمل له 2 متر. دوران الارض ولا دورانك حول الارض. فلعن الله من غير من الارض، واذا كان لعن الله من غير منار الارض، فما حكم من غير منار الشرع؟ ونقل الحديده دي من هنا لهنا، ونقل النص من هنا لهنا، وجاب الفهم ده من هنا لهنا، وجعل المساله الاجماعيه خلافيه، وجعل المساله الخلافيه اجماعيه، وجعل السنه بدعه، وجعل البدعه سنه، وجعل الشرك محبه للصالحين واولياء البيت، وجعل محبه البيت وهكذا. فلعن الله من غير منار الشرع. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على هذا، من الأمناء على شرع الله عز وجل. ولا يعني هذا يا إخواني أن الإنسان سيكون معصوما في كل مسألة يا إخوان، لكن حسبك أن تكون معصوما من الهوى. أما معصوما من الخطأ فهذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. أما عذاب كن أخذ القول ورد، لكن تسلك مسالك العلماء، تمشي بأصول البحث العلمي، ثم في النهاية أخطأت النتيجة، فهذا الذي إن شاء الله نرجو أن يكون لك أجر، وليس عليك وزر. أما تترك أصول العلماء، تترك قواعد العلم، تترك أصول البحث العلمي، تترك مصادر اللي ينبغي ترجع إليها، تأخذ بشبهات، تأخذ بشذوذات، تأخذ بهذا ثم تواجه فتفتن الناس، هذا هو تغيير منار الشرع، تغيير منار الشرع. فلعن الله من غير منار الأرض. وتغيير منار الأرض بالنسبة لتغيير منار الشرع كالأف للوالدين بالنسبة للضرب. تغيير منار الأرض اللي فيه اللعن هذا بالنسبة لتغيير منار الشرع كالأف بالنسبة للضرب. ولا تقل لهما أف، فكيف إذا كان ضربا؟ في تفاوت كبير، في تفاوت كبير. مستمع أعطناكم فائدة بالأمس نعطيها لإخواننا أيضا، لأن هذا مما لفظها الذهن وقتها. قلنا الفرق بين حرب الشيخ ربيع وحرب علمائنا الأفاضل النجباء لسيد قطب كالفرق بين مرويات أبي هريرة ورقم اثنين بعدها في الصحابة. لم تكن الفوارق 10 أحاديث، 5-3-2، إنما الضعف. هذا مما نسجله الشيخ ربيع. الفرق بين حرب الشيخ ربيع لسيد قطب وبين حرب علمائنا لسيد قطب، بين تحذير الشيخ ربيع وتحذير علمائنا، كالفرق بين أبي هريرة مرويات أبي هريرة ومرويات بعده، وإن كانوا كلهم يشملهم المكثرون من الرواية. عشان تفكر، بتفكرش ده يعني الشيخ ربيع حظ الفضل وكل ما لا. أكثر من روى عن النبي مين؟ أبو هريرة. كم مسنده يا محمد؟ 5,364. يليه مين يا مصطفى؟ عبد الله بن عمر. كم مرويه؟ 2,630. شوف 5,374، الرقم 2 2,630، بينهم 2,744. خلي بالك يعني بين ابن عمر وبين ابو هريره 2,744، مرويات ابن عمر 2,630، يلي ها انس بن مالك رضي الله عنه مروياته 2,284، 400 حديث تقريبا يعني 300 وكذا 400 وكذا انس بن مالك. طب من الذي قال انس؟ يا أنس عائشة أم المؤمنين. كم؟ 2,210، قريبة من أنس. 2,210، 2,286، 2,286، 2,210 قربوا. فأبو هريرة في فئة 5,000، الثلاثة اللي بعديه فئة 2,000، 2000 وي ثلاثة يشتركوا في 2,000، ابن عمر أنس عائشة. كم دلوقتي؟ 4. ننزل بقى لفئة 1,000، ابن عباس 1,660، جابر بعديه 1,540، فرق بتاع 8 حديث. أبو سعيد بعديه 1,170، دول فئة 1,000. يبقى 3 في 1,000 و3 في 2,000، دول السبع المكثرون. أول واحد بقى بعد السبع المكثرين ابن مسعود 848، ده اللي يليه خارج السبعة. دول السبع المكثرون، سبعة دول فوق 1,000، فثلاثة قبل 1,000 وثلاثة فوق 2,000، هذه 6، واحد فوق 5,000، أبو هريرة رضي الله عنه. بين أبي هريرة ورقم 2 2,744 حديث، بين أبو هريرة وآخر واحد في السبعة 4,204 حديث. يعني بين رقم 1 و7 4,200، وده من المكثرين. آخر واحد أبو سعيد 1,170، بين أبو هريرة وبين أبي سعيد 4,204، بين أبو هريرة ورقم 2 2744 حديث. فالفرق بين الشيخ ربيع في هدم صنم قطب في الناس وبين من يأتي بعده كالفرق بين مرويات أبو هريرة وبين مرويات الصحابة، وكلهم مكثرون جزاهم الله خيرا ونفع الله بهم، وجزى الله خيرا كل من أعان على هدم صنم القطبية في الأمة، وعامل الله كل من رفع هذا الصنم وثبته. كانت شجرة ألقيت في اليمن ذبلت فجاء بها وزرعها وتعاهد وقال من يقترب منها لأفعلن به كذا وكذا. ففرق بين من هدم هذا الصنم، ولهذا نجد الشيخ ربيع، شوف مر معنا ونحن نقرأ في الدورة، أول ما يجي سيد قطب يسمع مات، وما فيش متن يشبه مات، يعني مش منقول حافظ مثلا، لا ده يحطونا بصيغة، يحطونا بتقديم وتأخير، حط متن تلاقيه قررهم كده 17 ولا 20 مرة واحدة، يعني تشعر أنه هو صاحب قضية مش صاحب معلومة، لا صاحب قضية على طول، تجده مباشرة يخرج لك متن سيد قطب. فأسهم إسهاما بليغا جدا جدا. ولهذا ليه القطبيون يا أخواني ليه المهار المدخلة يا أخواني، أقسم بالله أن أعظم فأر من ربيع بن هادي وأعظم موقف من ربيع بن هادي هو بسبب القطبية هذه، سبب قطب، سبب قطب، فجزاه الله خيرا. فالفارق بين لحن الله من غير منار الأرض ولعن الله من غير منار الشر كالفرق بين أف فلا تقل لهما أف وبين الضرب. فإذا منعك الشارع من الأف فمن باب أولى أن تمتنع من الضرب. فإذا منعك الشارع من أن تغير منار أرض، سبحان الله، يعني هذا تغيره 5 سنتي، ده منار أرض، وده للأسف الشديد أكثر الفلاحين عليه اليوم. فلاح هذا يغير منار الأرض بطريقة ملتوية خفية، سكك يا أخواني كنا نمشي عليها مش عليها 3 سيارات، الآن يمشي عليها 3 أفراد، 3 أفراد من 3 سيارات يجي يعملوا يا أخواني مع كل زرعة وبيحرث الأرض. ها يحرث أول حاجة بيهدم الايه القناه اللي هي بتبقى بين السكه والارض، دي اول حاجه يعملها كده دخلها. طب تاني حاجه كل ما يجي يحرث ارضه ياخد بقى بالمحراث، يسموها بسخه ولا ايه، بسخه المحراث، من اللي فلاح من محمد الشربين سافر الله يصلح حاله، عارف بسخه ولا عارف بسخه انت حماده، بسخه اللي يعني السلاح بتاع المحراث هذا بيكون 9، في محراث 9 وفي محراث 7، فالبسخه بتاعت المحراث هذه يجي بقى هو بيحرث الارض يوم ياخد بسخه كده بين البسختين دول حوالي 15 سنت ولا حاجه، يوم ياخد بسخه كده الحرثه دي ياخد كده وخلاص ومفيش اي حاجه، ما تاخدش بالك انت بتفاجئ ان السكه هذه راحت فين، ما تدري والله راحت فين، وهكذا ده ياخد وده ياخد وده ياخد وياخد شيئا بعد شيء، حتى اصبح طرق الناس اللي ده كله من تغيير منار الارض. ودي لا ينبغي ان يفعل ولا تورث، لو ان اباك كان على ذلك اول ما ابوك يموت ارجع السكه الى النصاب بتاعها تماما. طيب لكن اللي قبل واللي بعد يقتدى به، ما هو خلي بالكم يا اخوان رقم 1 مباشره بيقتدي به الجميع. ليه ده خرج عن أرضك 15 سنت، أنت مثله ومثله مثله وهكذا. يعني من أسبوع أحد بيسألني مسألة، كان الشارع أمامهم 30 مترا من زمان، أصلا شارع 30 متر بيوت كان زمان واسعة، فجي واحد في أول الشارع من البيت عمل إيه بقى؟ بنا بيت في الشارع، خد بتاع 12 متر كده ولا حاجة، ما فيش حد بيسأل، دي املاك دولة. اللي بعديه بعد فتره بنا زي حزاه بقى، الثالث الرابع الخامس هو اخر بيت فين في الموضوع ده. السؤال دلوقتي نبني زيهم 2، طب ممكن نبيعها لواحد عايز يبني بيت. 3، طب دي تورث. 4، طب لو ورثناها يبقى الذكر مش حظ الانثيين برضه، ولا دي هيبقى نظامها ايه؟ ده عايزه رساله ماجستير عشان تشوف البيت اللي واقف ده. هم جم حوطوه عملوا عليه سور وزرعوه برضوش يبنوا، والان ماذا يصنعون؟ الاصل هذا ماخوذ من الدوله، هذا املاك دوله، وبعدين لك الناس مشوا والموظف الله اعلم بياخد ولا بياخدش، المهم ما حدش بيسال. طب ماذا تصنع الان؟ ده بقى واقع امامك اهو. الواقع ده يخول لك ان تاخذ مناسبة حقك ولا لا؟ اول حاجة قلت له لازم ان تروح الحجات المختصة، الارض دي تبع جهة مختصة، زراعة، املاك دولة، كذا، روح لهم ايه الارض دي، انا اعمل ايه دلوقتي؟ ده امام بيته كل الناس بنية، ها تؤجروه لي وابني فيه، او تبيعوه لي وكذا. شوف، يبقى لازم ترجع الحجات المختصة بناء على فتوى الجهات المختصة، هيتحدد بقى بعد ذلك. طب أعطوك وكذا وبقى من حقك، بس مثلا باعوا لك المتر مثلا بألف جنيه ولا كذا، بقى تمام كده بقى ملكك. طب حينئذ بقى عايزين نقتسم فيه، هيبقى قسمة ايه؟ الذكر زي مثل الأنثى ولا يبقى الذكر بس حظ الأنثيين؟ الأول ده هيتحدد، ده ملكية منفعة ولا انتقال تركة؟ هل دي تركة؟ مش تركة الأب، دي مش تركة عشان أقول لذلك بس حظه فيه. هيبقى منفعة، دي منفعة، جزء أمام بيته ده منفع، هنجري فيه أحكام المرث على اعتبار أنه هيقولك، ممكن يقولك البيت هو السبب في المنفعة ديت، هو السبب، ولا هنجري فيه أحكام منفعة الدولة أعطتها لنا للأولاد دول، يبقى تتساوي الرؤوس. محل النظر، يحتمل الأقرب عندي أن نجري فيها المجرى الثاني، ودي أنها منفعة أعطيت للخمسة دول للسبعة دول. الدولة ما بتعطيش الذكر بس حظ الأنثيين، الدولة بتضع للي وضع يده، أنت وضعت يدكم جميعا خلاص، يبقى الذكر مثل إيه؟ الأنثى، لأنه إنما يكون الذكر بس حظ الأنثيين فيما لو كان من تركة الإيه؟ من تركة الأب، لو كان هذا من تركة الأب. لكن في عندنا أراضي الدولة اسمها أراضي أوقاف، الدولة بتعطيها للناس وبتورث عنهم، يعني أبي معاه فدان وبيدفع إيجاره سنوية، طب أبي مات فبيجي الورثة يدفعون إيه؟ هذا اللي يعمل فيه، لأن أنت مالك العين موجودة بس مالكها ملكية إيه؟ ملكية منفعة، تدفع إيجار، فدي بتورث هذه المنفعة، فإذا ورثت منفعة الأب هيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، إنما دي خارج ماذا؟ خارج هذا. فالأظهر والله أعلم أنها تقسم قسمة يعني واضع اليد، ويكون الجميع مشتركين في هذه المنفعة. نعم، فهذه الفائدة يا إخواني فائدة عزيزة جدا 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 جدا، ودي فائدة قد تجدها غدا في أي بلد من البلدان، وهي أن يمكن الدعاء من حرب فساد وضلال، ضلال عن طريق ماذا؟ استعانة الظالم بك، استعانة مبتدع بك، استعانة مشرك بك. يعني مثلا افترضنا ترامب قال لك الجماعة السلفيين دول شكلهم هادين ولا بتوع سلاح ولا ايه، فايه رأيك يا نتنياهو اما نمكن العيال دول، واخد بالك، ونحاول نخلوهم كده كده ومسكوا بقى هم وزارات وكلام من ده، لان شكلهم وبيتكلموا حلو وايه، وبقول لك يعني اذا كان بيننا وبين اليهود عهد وامان يبقى ما فيش اعتداءات، ولا نقتل طفلا ولا نقتل، شكل العيال دول غير بتوع حماس دول اللي هم ايه متهورين، فانتوا ايه رايكم نمكن البتاع؟ واحد ترامب مع نتنياهو واتفقوا طلعوا قرار بمجلس الامن، ولا كلموا مثلا اي حد، واخد بالك، يشغل الجماعه ايه السلفيين دول بس بدون تاثير، هو زي ما احنا بندرس كده هنفضل ندرس كده، وهندرس ونقول لا تقتل وليده ولا تقتل طفل ولا تقتل امراه ولا تقتل كذا، واذا كان بيننا وبين كذا عهود وكذا دي لا اشكال فيه، يعني هتبيع المساله هتطبعه، خلي بالك بقى تطبعه، احنا لا، احنا في حاجه اسمها في الدين مش اسمه تطبيع، اسمه عهد، عهد وايه؟ عهد لا يترتب عليه مخالفه شرعيه، اهم حاجه، إنما إذا رأينا المصلحة، رأي ولي الأمر المصلحة إنه هو يعقد مع يهود، يعقد مع نصارى عقدا يكون في منفعة المسلمين بدون مضر على الدين، دي أهم حاجة، ولا الدنيا، لا بأس. فيجربونا كده بتاع 70-80 سنة، نكون بقى نشرنا السلفية ونكون مثلا طلعنا أجيال سلفية، وفي النهاية يقول لك لا 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 لا، ده زلزلوا الأرض من تحت أرجلنا، ده العيال دول طلعوا أخطر من غيرهم، ده احنا كنا مع حماس أحسن، ده حماس دي قرة العين، ده الإخوان المسلمين دول ذراع اليهود والنصارى في العالم الإسلامي، أضاع ذراع، أضاع دنيا ودين. انضح كده عليه، خلاص انضح عليه، وتباب ربنا يسر ويجي سبب آخر. هل في هذه الأحوال، هل في هذه الأحوال، كل دي افتراضات، هل هذه أحوال، هل هذه الأحوال، ما تطلعوش دي مقطع خاص لحسن ممكن 700,000 واحد يسأل فهم ما بيفهموش هم أو بيستغلون، واخد بالك، لكن دين احنا بنقول. فهل بهذا يكون في مانع؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن سنقاتل مع الروم كذا، النبي استعان بعين، النبي دخل في جوار مشرك، أبو بكر دخل لما خرج من مكة وضاقت به مكة، قال له ابن الدغين ما لك أبو بكر؟ قال كذا وكذا، قال مثلك أبو بكر لا يخرج ولا يخرج، تعال. طب ماشي، دخل أبو بكر في جواره، ما خلاص أبو بكر في جواره، قالوا بس شرطنا شرط ايه، ما يرفعش صوته بالقرآن ولا ولا لخير. ابو بكر رفع صوته بالقرآن، لان كما قلنا شرطه الا يتأثر ايه الدين بذلك. قالوا لا خلاص انت كده ما لن نوافق لك على شرطك كده، ما فقال له ابو بكر طب انا كذا وكذا، قال له ما اجد لي ايه ما يعني ما صاغ لي في هذا وخلاص، فرض عليه جواره. فابو بكر ما منع ان يدخل في الجوار، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يقول أذى رجل كذا وكذا، ومن يمنعني حتى أبلغ كلام ربي، النبي كان يقول هذا صلى الله عليه وسلم. النبي لما ذهب إلى المدينة عاهد يهود، النبي لما سيطر على المدينة واليهود وما بقي اليهود خيبر استعملهم في الأرض، ما أجلاهم، مع أنه قال لا يبقى في الجزيرة دينان، وبقاء يهود خيبر ليس بقاء دين، بقاء خدمة مش بقاء دين، لا يتعارض بين هذا وذاك، لأن ما في دين آخر يكون مع دين الإسلام في الجزيرة، ولا دين يرفع له مآذن وكذا، إنما دول خدمة وفروا على المسلمين كثير. كل دي مسائل من السياسة الشرعية عظيمة جدا جدا جدا، ما فيها أن تبيع دينك، ما فيها أن تغير هويتك، ما فيها هوية ودولة عصرية، لا، هوية ودولة شرعية إسلامية، ما فيها غير ذاته، واضح يا إخواني؟ فدي فائدة الحقيقة لو نقف عندها تستطيع أنك تقول هو ده خلاصة السياسة الشرعية. من هنا قفزت لنا سياسة يوسف عليه الصلاة والسلام، دولة كافرة ودولة كذا، ومع ذلك إنك اليوم لدينا مكين أمين، أول طلب اجعلنا على خزائن الأرض إن حفيظ عليه، ما قال بقى وذي حكومة كافرة وتولى ليه؟ هيتولى باجتناب منهيات وأن يأتي المأمورات بما استطاع وممكن، إذ قطعية ويقينية التغيير بحسب المستطاع. فإن قيل لي بل بيرفع الكفر كله، قلنا ما يقدر، لكنه خفف المظالم وخفف 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 إلى آخر ذلك. دي نقطة عظيمة جدا في السياسة الشرعية، ليس من يدخل في الأحزاب يقول لك احنا دخلنا مثل يوسف، لا لا، أنت يوسف حينما قيل لك إنك لدينا مكان أمين، ولا أنت يوسف حينما لم تقترف نهيا ولكنك أتيت من الأوامر بما استطاع. فرق بين هذا وذاك، كما هو أبعد المشرق للمغرب. واضح يا إخواني؟ واضح؟ يبقى في فرق كبير. يبقى احنا يعني اليوم احنا خدنا في السياسة الشرعية فرق بين شورى الديمقراطية، خدنا في السياسة الشرعية فرق بين سياسة موسى وسياسة ياسر البرهامي، فرق كبير جدا بين سياسة موسى وياسر البرهامي، بين سياسة موسى اقصد يوسف عليه الصلاة والسلام وسياسة البرهامي، بين سياسة يوسف عليه الصلاة والسلام وسياسة حسن البنا، بين سياسة يوسف عليه الصلاة والسلام وسياسة هذا بتاع تونس، اسمه ايه؟ اسمه هذا تونس المشهور هذا؟ راشد الغنوشي بين سياسة يوسف عليه الصلاة والسلام وسياسة الأخوان في كل مكان، بين سياسة يوسف وبين سياسة بلاده، بين سياسة يوسف وبين سياسة البغدادي، بين سياسة يوسف وبين سياسة سيد قطب، بين سياسة يوسف، سياسة يوسف سياسة الأنبياء، سياسة يوسف سياسة دنيا بدين، سياسة يوسف فاتقوا ما أمرتكم به من أمر فأتوا ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، سياسة يوسف اجعلني على خزائن الأرض إنك اليوم قبلها مكين أمين. لقد دخل يوسف بتوحيده، لقد دخل يوسف ببراءته، لقد دخل يوسف بتوحيده ببراءته بمنهجه، ثم كان ما كان. حتى لما أدخل أخاه معه أدخل بالسياسة وبالحيلة، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، كان ده حيلة على قانون ملك خد أخوه، كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه إلا أن يشاء الله، يبقى ده حيلة. فممكن أنا أحتال على القانون بقانون، فإحنا تعاملنا مع القانون، تعامل مع القانون ليس التعامل مع النص الشرعي. القانون ده بيمنع، لا يجوز مخالفته، طبعا لا يجوز مخالفة القانون إذا كان قانون شرعي، بس القانون ده بيمنع والقانون ده بيبيح. القانون ده تدفع 500 جنيه، القانون ده تدفع 5 جنيه، والقانون ده براء، القانون ده ترخص العربية باسمك هتدفع 15,000 جنيه، هترخصها باسم ابنك 5,000 جنيه، خلاص تعالى يا ابو سفيان نعمل عربية باسم، ايه الاشكالية؟ مش ده قانون برضو؟ مش ده قانون؟ قانون لازم يكون ملك ملك فعلي ويبقى، ما قالش كده القانون، انما في الشرع هتملك في السوق، لا لازم يكون ملك حقيقي ولازم، والعبرة ليست بالاسامي والمباني وانما العبرة بالحقائق والمعاني، وعندك مفهوم وعندك منطق وعندك مقاصد عامة للشريعة، لما تيجي تتعامل مع النص تعامل مع نص بالديانة، ما تعملش مع النص تعامل اليهود مع النص. حرم الله صيد السبت فماذا كان منهم؟ أن وضعوا الأحد. طب وبعدين وضعوا الجمعة وبعدين أخذوا الأحد، يبقى بعدوا عن السبت، عاقبهم الله بالتعدي السبت. لكن لو ده قانون، القانون بيقول اوعى تصيد السبت، شوف اوعى، أقوم أحط الجمعة واخدوا الحد، ما فيش مشكلة، القانون بيقول ما فيش مشكلة طالما ان انت خدت الحد، لا اشكال، مش انت خدت الحد اهم حاجة ما تجيش السبت يا مش شاطر، الحد مفيش مشكلة، خلاص مفيش مشكلة، يبقى دي حيلة شرعية لا إشكال فيها، إنما الآخر حيلة على لبقى هناك المرامي والمقاصد، هناك المرامي والمقاصد. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ العبرة ليس بالأسامي والمباني، لكن العبرة بالحقائق. أما التعامل مع القوانين مثلا، ما تخالف قانون ولي الأمر أبدا طالما القانون في مصلحة، لا يجوز لك مخالفته ولا التلاعب به أبدا، لكن طالما في مصلحة، لأن الأصل وجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا. لكن أنا أقصد ماذا؟ فقه القانون، فقه القانون. القانون ليس قانون واحدا، قوانين متعددة، فإن خرجت من قانون بقانون، وإن خرجت من قانون إلى قانون، فأنت ما خرجت عن القانون، هتقول بس دي ثغرة في القانون، خلاص صار في القانون، ما وش القانون؟ خلاص صار في القانون، ما يبقوا يصلحوها بعد 20 سنة، خلاص فما في مشكلة. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ خلاص أي فتحة موجودة، فتحة محل هتدفع على ضريبة حتى لو هي مقفولة، طب الحل تخليها فتحة باب من اللي هو الباب اللي إيه 80 سنت، خلاص ما تخليها فتحة باب 80 سنت، إيه الإشكالة؟ هتسيبها باب ليه بالصاد، خليها فتحة 80 سنت، بس انا ممكن اجر، اما تيجي تاجر، اما تيجي تاجر محل ادفع اللي عليك في المحل، بس ضريبه المحل هتبقى مثلا ب 250 جنيه المتر، انما ضريبه البيت مثلا هتبقى مثلا ب 25 جنيه. ما هو انت بتيجي تحسب برضه، ما انت بتاخد كام؟ 250 جنيه في المتر يبقى من كذا، في السنه يبقى كذا، انا باخد اصلا ايجار اضعاف اضعاف، فما يضرنيش انها تبقى محل، بل لا يجوز ان انت تخفي هذا الامر. فالشاهد ده قاعدة نبوذ أن تفيد ده. فدي مقرر ابن القيم هنا هذا له مدخل عظيم جدا 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 في السياسة الشرعية، مدخل عظيم جدا في السياسة الشرعية. ودي مسائل بقى الواقع الذي نعيش فيه بين نظرة من يسمون بالأحزاب الإسلامية ها وبين غيرهم، حتى نعلم أن ديننا والحمد لله يتسع لكل هذا. فلهو الذي يقف فلا ينتفع بواقع ويسخر الواقع في هذا. النبي انتفع بأسرته بنسبه، لما أرادوا قتل النبي ما قدر واحد يقتله كده، لكن جمعوا 40، معناه ان هما يعملون حساب لبني هاشم. الله قال في القرآن عن شعبه ما نفقه كثيرا ما تقول ولولا رحتك لرجمناك، لرجمناك. انا ممكن افعل قرايبي معايا، قرايبي فيهم غشم وكلام من ده، افعلهم في الدعوه، ده فلان ابن فلان الاخوان ده عايز ياخد من المسجد وكلام من هذا، لا لا ازاي، ده احنا نعمل خاصة ما يشوفوا بقى كم جلبية بلدي كده على كم جرافطة على بتاعتين خلاص، وانا ابن خالي في جهاز مش عارف ايه في كذا وكده يعني. ولو حتى حد يشابه اسمه اسمك، انا اكلم فلان بيه هذا محمد ابراهيم البيلي حسن، خد بالك هو ما عرفوش اصلا ايش كليه، انا احاول اتكلم فانا ما قريبنا، مش احنا الادم يا اخواني، مش احنا كنا قريب برضو ولا في حاجة اه، ما احنا كنا قرايب، ارجع لادم هتلاقينا كنا قرايب، وبعدين تفرع تفرع تفرع، ما احنا كنا قرايب، وبعدين هقرب بمسمى الاسلام، طالما دي هتمنعك، طالما دي هترهبك خلاص. انا ساعات بمشى الاقي صيدليه مش عارف ايه هشام فؤاد البيان، تخيل يعني ممكن تصل تشابهات لرباعيه، فانا هنقي لي واحد كده واخد بالك وقريبنا خلاص، ياك حد يجي ياك، ده انتوا بتودوا تقارير لدمنا يوميا، اوعى تكذب، اوعى تقول اسكت، لا تصدق ولا تكذب، اسكت عشان لا هيجي على طول. اخواني هذه سنة الايه؟ التدافع، ترى لا تغير شرعا ولا تخرج عن قانون دولتك طالما نوافق الشرع، ولا تتلاعب بهذا، ولا تكون كذابا ولعابا، لكن كما قلنا هذه سياسة شرعية تستعمل حيل ما كان ليأخذ أخوه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نعم هذه حيلة، ولهذا وضع الصواع وكذا عشان قالوا فما جزاؤه كنتم صادقين، قال جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاء خاص نخله، كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم، شوف قبل وعاء أخيه عشان يبعد الشبهة، مش على طول رايح على وعاء أخي الذي يبقى أنتم عاملينها مع بعض بقى، لا الأول كذا وكذا وكذا نعم، لغاية ما وصلوا إلى إيه وعاء أخي كذلك كده، خلاص حكم الملك اللي هنحطه كده، يبقى أخذ بحيلة ولا لا؟ أخذ بحيلة شرعية نعم. طب خرج عن قانون؟ ما خرج عن قانون، لم يخرج عن قانون نعم. سبحان الله، أنا قلت أبدأ بزاد المعاد عشان أخذ نص ساعة، لكن يمكن هتحكم في المسائل دي، تاخد مسائل يعني، قلت نغير النهاردة النظام عشان نأخذ زاد المعاد نص ساعة كده ونشوف كتاب العقيد. لكن هذه مسائل مهمة، الإنسان بيخشى الموت، يعني كل ما يستطيع أن ينفع في المسائل ديت. نعم ينظر فيها، لو تجاوزت هذه تجاوزات أتصل بمخالفة الشرائع وكذا بأكثر من منفعة، لا لا تفعل، لو يتعامل مع تعامل فوق الحد الشرعي يبقى لا يجوز. لكن لو فيها بعض المفاسد لكن دون مفسدة بقاء هذه تذوب. يبقى ينظر في المقارنة، في المقارنة لو إنه هو يترتب مفسدة أكثر من مصلحة أرجوها تترك. كالقاعدة المعروفة هي قاعدة إزالة المنكر بمنكر بكذا وكذا اللي هي مساوي أعلى أقل حسب. نعم. كل دي تذوب. شوف اضربوه عصيتين زيادة هيشتموه مش عارفش من زيادة دي دون مفسدة بقائه يفرز افكار ضالة للناس. وبعدين هما اللي المتجوز هيتحمل، هو ده تجوز هيتحمل بإذن الله. لكن لو اكبر واكبر مفسدة اكبر تؤدي الى طغيان اكبر، لا من المصلحة ترجى لا. نعم نعم نعم.
قال الشيخ الصالح الشيخ حفظه الله تعالى قال ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم، يعني عامة أهل السنة وجمهور أهل السنة، وقد حكي الإجماع على ذلك أو حكى الإجماع على ذلك بعض أهل العلم.
انتبهتم؟ ده المدخل، ده كلام الجماهير. وقال أعيد الكلام من أوله.
قال يعني عامة أهل السنة
من أوله
ويثلثون بعثمان
من أوله.
نعم. قال قوله ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم، يعني عامة أهل السنة وجمهور أهل
ويثلثون بكذا الضمير يعود على مين؟ مين اللي هيثلث؟ ها؟ عامة أهل السنة وجمهور، يقول عامة أهل السنة
وجمهور أهل السنة
وجمهور أهل السنة.
وقد حكى الإجماع على ذلك بعض أهل العلم،
وقد حكى الإجماع على ذلك بعض أهل العلم.
لكن الصواب أن هذه المسألة ليس فيها إجماع.
طب جيد جيد، كبحث علمي أصول بحث علمي، الإجماع منقول النص موجود وكذا. لما نقول خلاف هلزم أمران، ما هما يا إخوان؟ واحد، من الذي خالف؟ اثنان، هل استقر الخلاف أو هو من قبيل المخالفة؟ فمتى أقول هذه المسألة ليست إجماعية هذه المسألة خلافية؟ متى أقول يا ياسر؟ إذا كان الخلاف معتبر مستقر، أما إذا كان غير معتبر وغير مستقر فيعتبر خلاف حتى ولو كان قول صحابي فضلا عن قول أحد. تبات يا أخوان؟ يبقى واحد، إذا حكي إجماع أنا أرفع هذا الإجماع لخلاف، طب الخلاف ده مستقر، خلاف ده معتبر، خلاف ده قائم، خلاف ده لحظ من النظر، يبقى أسمي من القائم. طب اثنان، هنأتي باعتداد الأمة لهذا الخلاف، وبالتالي يكون الإجماع وارد أن يكون الإجماع المنقول بحسب فهم عالم، فلما لم يعلم هو بحسب علمه خلافا في المسألة نقل إجماع، فجاء من قلد. ممكن في إجماعات تنقل بالتقليد، وإحنا ذكرنا أمثلة على ذلك، يعني إجماع القاضي عياض في أن تربة الحجرة وكذا والقبر أنا خير بقاع الأرض، نقل هو الإجماع ذلك، تبعه المتأخر على ذلك فصارت تنقل. وليس كذلك مسألة أنه الحق لا يخرج عن أئمة الأربعة ومحصور الأئمة الأربعة وإن كذا وكذا كذا، منقول في إجماعات، وهذا كله بالتقليد وأصحاب مذاهب ليسوا أصحاب التحقيق كالأوزاعي ولا الليث ولا أحمد ولا سفيان ولا إسحاق ولا آخره، إنما ده اللي بينقل هذا كلهم أصحاب مذاهب أن الحق محصور في الأربعة، وأنه لا توجد مسألة تخرج عن المذاهب الأربعة ويكون الحق فيه، فهذا كلام باطل وهذا منقول فيه. فممكن ينقل إجماع، بس أنا يكون عندي ماذا يا إخوان؟ عندي نقولات خلاف هذا للسلف تؤصلها، وإحنا عندنا من الأربعة أنفسهم، من الأربعة أنفسهم الكلام في هجري التعصب لهم وأن الحق غير محصور فيهم، وأنه فرق في الإجماع بين مفهوم الإجماع وإجماع الأربعة، فإجماع الأربعة إجماع خاص، أما الإجماع الأمة الذي هو وكذلك جعلناكم أمة وسطا هو إجماع أمة، فوارد أن الأربعة يخطئون ويكون غيره مصرصب. ولهذا الفقهاء الأربعة ليسوا بجلالة الخلفاء الأربعة، لكن نرى أن قول الفقهاء الأربعة منتشر أكثر من مسألة الخلفاء الأربعة، مع أنه في قول عند العلم هل إذا اتفق الأربعة خلفاء يكون إجماعا ولا ليس بإجماع ويكون حجة، لكن ليس مشهورا مثل مسألة اتفاق الأئمة الأربعة. ليه؟ لأن الذي نشر هذه المسألة أتباع المذاهب وذكروا ما ذكروا فيه فوارد. فالآن الشيخ صالح يقول هذه المسألة عليها جماهير أهل العلم وإلى آخره، بل بعض حكى في إجماع. ها؟ ولكن 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 إيه؟
الصواب أن هذه المسألة ليس فيها إجماع.
يبقى أنا مجهز نفسي الآن، هنقل من اللي خالف، اثنين استقرار الخلاف، ثلاثة رفع الإجماع، بهذا يرفع الإجماع، وعليه تكون المسألة فيها الأخذ والرد كمسألة من مسائل الاجتهاد. الصوت بقى ينخفض والأوداج تعود إلى ما حلها، والعينان لا داعي لإحمرارهما. ليه؟ لأن المسألة مسألة اجتهادية، لا هي مسألة صحابة ولا هي مسألة نص صريح ولا هي مسألة أمة، لا، مسألة بعض الأمة، تنازع بعض الأمة. فمن أوصل مسائل النزاع إلى مسائل إجماع فقد انحرف، ومن عامل مسائل الخلاف بمسائل إجماع فقد انحرف، ومن عامل مسائل إجماع بمسائل الخلاف فقد انحرف، إلا أن يكون قد جهل المسألة وتكلم بنحو ما سمع. أما يصل الحق المسألة ثم يخالف فهذا أمر آخر. نعم.
قال حفظ الله تعالى: فمن جهة الفضل خالف فيها من خالف، وكان من أهل السنة من يفضل.
انتبه، فمن جهة الفضل خالف فيها من خالف.
وكان من أهل السنة من يفضل عليا على عثمان مع إقرارهم بأن عثمان هو الأحق بالخلافة من علي.
نعم.
فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكن
في الخلاف
لكن في مسألة الفضل خالف من خالف كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
جيد، هنشوف ما يأتي بيانه من القائل، اللي لازم نقول من القائل. عندنا سفيان وقد رجع، وعندنا مالك والرواية المشهورة عنه المعتمدة موافقة الأمة في ذلك. من اللي عندنا آخر؟ ننتظر. نعم. ولو وجد الآخر اعتدت الأمة به ولا لا؟ حكم السلف فيه ها؟ وكيف نخرج؟ ما السبيل الخروج عن كلام السلف؟ شوف احنا اللي جايبين كلام الشيخ صالح، مش احد استشكل عنا كلام الشيخ صالح. ليه يا اخواني؟ لان ودنا ان احنا نتكلم في المسألة بكل ما فيها بحيث ان لا تبقى شبهة فيها. ها؟
قال ايوب السختياني: وغيره من قدم عليا على ابي بكر وعمر فقد ازرى بالمهاجرين والانصار.
تمام.
وهذه الكلمة صحيحة ودقيقة.
نعم.
لأن المهاجرين والأنصار هم الذين قدموا أبا بكر، وهم الذين قدموا عمر لإمامتهما في دينهم. طيب. ودنياهم. فالفضل الذي لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما به استحق الخلافة، فمن قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني نسبهم لشيء يزري بهم، وهو أن يكون بينهم الفاضل ويقدمون المفضول، وهذه حجة بينة واضحة. ولما تناظر أيوب وسفيان، وكان سفيان الثوري يقدم عليا على عثمان، قال له أيوب هذه الكلمة: من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فرجع سفيان عن تقديم علي على عثمان، وقال بقول أيوب، وهو قول جمهور أهل السنة، لأن تقديمه
إذن لم يكن حجة عندي سفيان في التقديم. لهذا ماذا قال؟ سمعا وطاعة، وقدم عثمان على علي طالما أن هذا القول يفضي إلى إزراء المهاجرين والأنصار. سفيان إمام الدنيا، سفيان إمام الدنيا، وسفيان وأيوب ما يتخيران، يعني هذا إمام وهذا إمام، هذا عالم وهذا عالم. فورا فورا رجع سفيان، خلاص يبقى لم يعد هذا القول لسفيان. ها؟
قال: فرجع سفيان عن تقديم علي على عثمان، وقال بقول أيوب، وهو قول جمهور أهل السنة، لأن تقديمهم لعثمان في الخلافة يقتضي أنه أفضل من علي، وقد كان علي رضي الله عنه بينهم.
تابع الشيخ أنه يقرر من تقديم عثمان على علي يعني تقديم في الأفضلية، فهم ما قدموا إلا الأفضلية. يدل على ذلك ما قام به عبد الرحمن بن عوف بينهما، لأنه الذي وكل إليه أن يختار أحدهما، حيث إن ثلاثة تنازلوا لثلاثته، الستة تنازل ثلاثة لثلاثة، تنازل طلحة والزبير وسعد لعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، بقي ثلاثة من الست، لأنهم حريصون على الائتلاف وتضييق مسألة الاختيار في الثلاثة بحيث يسهل الاختيار بسهولة. طيب عبد الرحمن بن عوف تنازل على أن يكون الحكم له، تنازل ولا يترك الحكم للمسلمين، لأن عمر لم يترك الحكم لعموم المسلمين رجال ونساء وكذا على عدد الديمقراطيين، لا، وإنما جعلها في ستة يختارون منهم رجلا. قال أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة ثم من بعدهم، يعني بعد ثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، وسمى الخمسة ثم قال وكلهم يصلح للخلاف. أحمد في أصول السنة يقول وكلهم يصلح للخلاف، يعني اختاروا سعدا صالح، اختاروا عبد الرحمن معوف صالح، اختاروا عثمان صالح، اختاروا أي أحد صالح، كل واحد فيهم يصلح للخلاف، كل واحد فيهم يصلح للخلاف، لأن عمر جعل الخلافة في ستة وهم باقي العشر المبشرين بالجنة سوى سعيد بن زيد، كان باقي سبعة، كان في سبعة باقي باقون، اختار منهم ستة وترك سعيد بن زيد بن عمرو فيه لأنه كان ابن عمه رضي الله عنه وأرضاه، ما أورعه وما أتقاه، وليس باللازم أن يستوعب السبعة، ليس باللازم، فانتقى ستة من السبعة وترك السابع ليكون هذا أعظم شيء في خلاص أمره بين يدي الله عز وجل. وهو الذي جلس وكانت هذه المسألة تشغله جدا، فخاطب نفسه قائلا إن أستخلف فقد استخلف من خير مني، وإن أترك فقد ترك من خير مني، إن أستخلف فقد استخلف من خير مني، يعني الصديق لما استخلف عمر رضي الله عنه، وإن أترك فقد ترك من خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنما جمع بين الأمرين، لم ينص على واحد كما نص وكر، ولم يترك الأمر عام، وهكذا لعموم الناس كما فعل النبي جمع بينهما جعلها في ست. وكان هذا من فضائله رحمه الله رضي الله عنه، ومن حكمته البليغة رضي الله عنه. فيقول عبد الرحمن بن عوف لما وكل الأمر إليه فطفقت أستشير الناس وكذا، قيل الناس هم الستة فيما بينهم وهذا الأقرب، لا أنه رجع يستشير كل الناس وينظر، إنما الأمر ما كله، ولو اتسع الأمر يسمع كلام الناس لكن الأمر له بعد ذلك فهذا ما يضر. قال فلم أجد أحدا يعدل بعثمان. إذن كان تقديم عثمان رضي الله عنه لا يقال تقديم خلافة لا تقديم فضيلة، وإنما هما مرتبطان، فتقديمه في الخلافة لتقدمه في الفضل. وعلي، فمن قدم عليا على عثمان فقد أظهر بمسجد منصار، إن كان في خلافة أو إن كان في فضيلة، فإن كان في خلافة فالخلاف مع الفرق، وإن كان في فضيلة فليس خلافها مع الفرق، لكن خلاف لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فليست كمسألة الخلافة، لكنها ليست مسألة هينة، والمسائل تختلف حجمها يختلف، وإن كان يجمعهم وصف بالعموم. نعم. قال
رحمه الله تعالى لأن تقديم أمر عثمان في الخلافة يقتضي أنه أفضل من علي، وقد كان علي رضي الله عنه بينهم، فكيف يقدمون المفضول ويتركون الفاضل؟ قال شيخ الإسلام وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما، وبعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي. قال الشيخ صالح: هذه مسألة التفضيل بين عثمان وعلي، هل عثمان أفضل أم علي أفضل؟ الأقوال فيها لأهل السنة ثلاثة. القول الأول قول عامة أهل السنة وجمهور أهل السنة على أن عليا مفضول بالنسبة إلى عثمان، وأن عثمان أفضل من علي، لأن عثمان مقدم في الأحاديث، ولأنه رضي الله عنه وأرضاه اختاره الصحابة جميعا للخلافة مع وجود علي، وقد ترك عمر رضي الله عنه أمر الخلافة بعده في ستة نفر، وهم الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وفيهم عثمان وفيهم علي. فأجمع الناس على عثمان بن عفان رضي الله عنه، فاختلف أهل السنة فعامتهم على تقديم عثمان على علي. القول الثاني
ده القول الأول، الشيخ بيعتبره خلافية، ده القول الأول قول الجماهير. القول الثاني
وهو قول قوم من أهل الكوفة وغيرهم، وهم قلة، قالوا بتفضيل علي على عثمان، وهذه في مسألة التفضيل ليست في مسألة الخلافة. أما الخلافة فهم مجمعون على أن عثمان أحق بالخلافة من علي، فمسألة الخلافة لا اختلاف بينهم فيها. وأما مسألة التفضيل فإن منهم كسفيان الثوري وكأبي حنيفة وجماعة ممن كان في الكوفة كانوا يفضلون عليا على عثمان، ورجع منهم طائفة عن هذا القول.
لم يسمي هو تبع شيخ الإسلام هذا، ولم يسمى شيخ الإسلام فيما اطلعنا عليه، لم يسمى شيخ الإسلام إلا سفيان، يقول سفيان وطائفة. طيب ثم سفيان رجع كما الشيخ صالح نقل رجوع سفيان لأيوب، إذا من الذي بقي؟ كلمة طائفة من الذي سماه حتى نعتد بخلافهم وقولهم وننظر هل لقولهم حجة أم لا؟ من هم الذين أصروا على ما هم عليه بتفضيل علي على عثمان، وما حجتهم بذلك؟ شيخ إسلام ما سمى، مثل ما قال شيخ إسلام في الحصر لأسماء الله الحسنى في 99، قال وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم وغيره، ما عرفنا الغير إلى الآن، ما عرفنا الغير هذا. كذلك أيضا من الغير هنا الذي رأى تفضيل علي على عثمان رضي الله عنه؟ من هو الغير هذا؟ أما سفيان اللي هو الإمام الجليل الذي لا أجل منه في أهل الكوفة، ها؟ فهو من أقطاب الأرض، هذا على الكوفة والأوزاع على شام، ومالك في مدينة والليث في مصر، أقطاب. فرجع من أول ما ذكر له أيوب، وكأن يعني كأن شأن طويل بعلم، أول ما قال له رجع مباشرة وهو الإمام. نعم.
قال القول الثالث
هذا لا يلتفت إليه، قول هذا لا يلتفت إليه، لأنه لا يعرف به قائل إلا سفيان وقد عرف. نعم.
قال القول الثالث وهو قول من توقف فيهم فلا يقول
إن أما أبو حنيفة فأين الاسناد عنه؟ أين هذا؟ أين الاسناد عنه؟ نعم.
قال القول الثالث وهو قول من توقف فيهم فلا يقول إن عثمان أفضل ولا يقول إن عليا أفضل،
يتوقف. نعم.
وذلك لتعارض الأدلة والفضل في حق هذا وهذا.
ومن طيب أدلة عثمان عرفناه، نأتي إلى أدلة علي، ما هو الدليل المعارض؟ نعم. ما في أي دليل معارض. لو قال دليل الفضل ليس المعارض. ليه؟ لأن دليل فضل عثمان أخص، ويطور الشيخ صالح حياتي بهذا الدليل حديث ابن عمر الصحيح في صحيح البخاري ولا لا؟ لأن هذا نص في المسألة، نص في المسألة. فكنا نتحدث بين أظهرنا، كنا نخير ونبي بين أظهرنا، إن خير رضي الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولهذا لم ينقل أحمد في أصول السنة سوى، واتفق الأئمة على ذلك، وأجمعت الأمة. إن لم يرضى أحد الإجماع في صدر الأمة فيجب أن يرضى بالإجماع بعد ذلك، مع أن احنا لا نعتقد هذه أصوليا، ما نعتقد أن في إجماع بعد خلاف مستقر، لكن إن أردت أنه لم يعد أحد ينازع مع عدم استقرار الخلاف والإجماع منقول، فهذا شيء آخر. فلا زال الإجماع والنص موجودين، فشيخ الإسلام الذي نقل الخلاف قال بعدها ثم استقر أمر رجل سنة على تفضيل عثمان، وأجمعت الأمة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف. ولهذا الواجب اليوم، الواجب لو سلمنا ولن نسلم بأنه كان يوجد خلاف ثم استقر الإجماع، لا يجوز أن يذكر خلاف اليوم لأنه قد استقر الإجماع بقولكم أنتم. فإما أن تعتقد ثبوت الإجماع الدائم وأن ما خلف لا يعتد به، وإما أن تعتقد استقرار الإجماع. طب ثم استقر، ماذا تريد بعد استقر؟ أنا وقد استقر، ماذا تريد بعدها؟ فالحجة هي الإجماع في ذلك مع النص. إن رضيت في الأول وهذا الذي يلزم، فرضه بعد ذلك وهذا الذي يلزم، يبقى باب تنزل سريع، الإجماع منعقد بالإجماع، ما في خلاف. فإذا كان الشيخ صلاح يقول لكن مسألة خلافية، إلى متى؟ إلى متى؟ والشيخ صالح استدل بموضع الشيخ الإسلام. شيخ الإسلام أول لما ذكر الخلاف ذكر الخلاف باعتبار من خالف، ليس الاختلاف الذي هو بالمعنى الاصطلاحي العلمي الخلاف مسألة، يعني الخلاف مستقر. ليه؟ لأن شيخ الإسلام هو من نقل الإجماع، قال وقد دل على تقديم عثمان النص الذي لا يجوز خلافه أصلا، والإجماع الذي لا يجوز خلافه أيضا، والاعتبار. ثم لو سلمنا جدلا، يبقى شيخ الإسلام بيذكر اختلاف باعتبار واقع أن هناك من خالف كسفيان وكذا، ولكن رجع سفيان، لا أنه يعتد ويعتبر قول من خالف يعتبر خلافا في المسألة. ففرق بين الخلاف المعتبر في المسألة وبين المخالفة. الاختلاف يعني تصبح المسألة مسألة اجتهاد، والمخالفة يكون هناك أقوال أو قول أو جماعة تخالف إجماعا فيطرح قولهم ولا يعتد به. فشيخ الإسلام الذي نقل الاختلاف هو الذي نقل الإجماع، إذن لم يكن معتدا به، إنما ذكر باعتبار واقع. طب لو سلمنا جدل أن شيخ الإسلام اعتد بالاختلاف بعد ذلك قال ثم استقر أمر أهل السنة، يعني إيه؟ يعني أجمع أهل السنة. طب وإذا أجمع أهل السنة فلينبغي أن يورد بعد ذلك الخلاف في المسألة ويقال السلف مختلفون. يعني هناك محطتان، محطة أولى وهي الإجماع والنص ولا يسعون إلا هذا، لأن عندنا نص، ولا يلزم في مسائل العلم الإجماع بل يلزم ظهور الحج. فلو جاء النص ظاهرا لا يلزم حكاية إجماع فيه، النص يكون حجة، لكن الإجماع يقطع السبيل إلى فهم آخر لظهر النص. ولقد كان والنبي بين ظهورهم يتحدثون بالثلاثة وليس باثنين، إن خير دينهم العالمين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولا يقولون أبو بكر ثم عمر فقط، حتى تكون هذه المسألة هي المجمع عليها وما بعد ذلك مختلف فيه. هذا خلاف نص البخاري في هذا، ولو لم يرد في المسألة إجماع فكيف هو قد ضاف الإجماع؟ كيف هو إجماع الصحابة؟ كيف هو الذي نقل الخلاف كشيخ الإسلام هو الذي نقل الإجماع؟ كيف هو قد قال ثم استقر أمر السنة على كذا نورد خلافا بعد استقر؟ فإن لم تقف عند المحطة الأولى المعتبرة فقف عند المحطة الثانية وهي ثم استقر، ولا سبيل بعد استقر. فمن عمد إلى ما استقر عند السنة والجماعة فهذا ليستدل بما كان من خلاف قبل استقر، فما لقوله قرار ولا استقرار في الأمة، بل قول ينبغي أن يطرح بكل قوة. فهو عار عن النص، اثنين عار عن الإجماع، ثلاثة عار عن أحكام السلف، في أن هذا من عقد الرفض التي ينبغي أن تحل، وأن من قال ذلك توقف فهو متشيع، ومن قال بالتفضيل فهو رافضي. من توقف متشيع لا يؤكل ولا يشارب ولا يجالس ولا يكلم، ومن قال بالتفضيل فهو رافضي، رفض رفض ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظ الله تعالى وممن اختار هذا القول الإمام مالك رحمه الله.
عجيب عجيب، هذا ما أعجبكم، أما أقول اختار مالك يبقى لمالك قول واحد بس، احنا نقول اختار مالك قول واحد، مش رواية ينظر في ثبوتها ينظر في هذا، إنما المقدم عند الإمام مالك والملكية تقديم عثمان على علي. ها ثم قال،
قال كما هو مذكور في المدونة وفي غيرها. والصواب من هذه الأقوال
عجيب، أقول أهو عجيب إن الشيخ صالح يقول ها وهذا القول.
وممن اختار هذا القول الإمام مالك رحمه الله تعالى كما هو مذكور في المدونة وفي غيرها.
عجيب يعني هذا عجيب، هذا عجيب يعني شيخ الإسلام وغيره ذكروا هذا، إني رواية عند مالك مش قال مالك، من اختار مالك يبقى مذهب مالك واحد وقول مالك واحد، هذا عجيب، هذا أمر عجيب طبعا، مع إنه لو كان هذا قول مالك لما صح أن نرفع إجماع ولما صح أن يقدم على نص. من قائل هذا؟ مالك نفسه، مالك نفسه يقرر هذا. ولهذا يا أخواني تصور المناقشة والتأصيل أعظم من نتيجة في هذا. نعم، لكن ده مما يعتبر به الشيخ صالح أنه لما كان هذا المستقر عند فهم مالك فأبو حنيفة وفيها سفيان وفيها مدري هنا ما استقر عنده الإجماع، أما كقول غلط، هذا خطأ محض، لأن الشيخ صالح ينقل الإجماع الأول ثم يقول خلاف ثم ينقل استقر الإجماع، فما بعد ذلك اعتباط واعتداد. يعني حتى لو أن الشيخ صالح لم يستقر عند الإجماع الأول فليستقر عنده الإجماع الثاني. طب وإذا استقر الإجماع فلا عبرة بقى بقول مالك بقول حنيفة، ده لو ثبت وصح. هات عبارة شيخ الإسلام في كلام مالك في الرواية عن مالك، ها أكمل.
قال والصواب من هذه
يعني
الأقوال،
يعني رواية ورواية مرجوحة. نعم والله أعلم من الصحة، نحن تعلمنا فائدة مهمة جدا، إذا نقل عن إمام عن إمام عن إمام رواية تخالف المشهور عنه فضلا عن المشهور عند الأئمة ارجع لنصها ولا تقبل حكاية. مر معنا منذ أيام رواية أحمد في الحلف، يقولون الحلف بنبي رواية أحمد، الحلف بنبي أحمد، قلنا لابد نرجع لكلام أحمد، لما رجعنا لكلام أحمد إذا برواية أبي طالب عن محمد ماذا؟ من حلف بحق النبي بحق الرسول، ما قال بالرسول، ما قال بالرسول، قال بحق الرسول. طب عايزين نفسر يعادل بحق الرسول تفرق؟ رجعنا للعلماء فوجدنا ابن المنذر رحمه الله يبين أن الأيمان منها ما يعود إلى تعظيم الرب ومنه ما يعود إلى التقرب إلى الرب، منه ما يعود إلى تعظيم الرب كأن تحلف بالله والله وتالله، ومنه ما يعود إلى التقرب إلى الرب. ولهذا وجد عند السلف الحلف بالعطاق والحلف بكذا تقربا إلى الله، وقال ومن ذلك حق الرسول، فيكون هذا وجه عند العلماء أنه ماذا؟ أنه الحلف بالتقرب إلى الله لا يخرج عن الحلف بالله، هذا تعليل رواية أبي طالب عن أحمد بحق الرسول، لكن ما وجدنا رواية لأحمد والرسول، إنما حق الرسول. وقد بنى أحمد نفسه حينما قال وحق الرسول من أن جعله الله في الأذان وفي التشهد وجعله من الخصية ليس لغيره وكذا، ولهذا حصره في النبي فقط، وإن كان ابن عاقل عمم فقال في الأنبياء. يبقى الرواية الوريدة عن أحمد حق الرسول وليس والرسول، إنما هو حق الرسول، فتعلق الأمر بالله عز وجل وباليمين بالله عز وجل. واضح يا إخوان؟ يبقى ده أصول بحث، لا لننصر قول، مع أن أحمد لو لم يوجد عنده رواية أخرى وكانت الرواية الصادرة عن أحمد فقط 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 جواز الحل بالرسول لرد القول وعد ضعيفا شاذا. قال شيخ الإسلام وأما الحلف بالنبي والملائكة وكذا فقول ضعيف شاذ، ده هذا لو ثبت، ده هذا لو ثبت. لكن لابد أن تثبت الأول العرش ثم تنقش، لنبرئ الأئمة من هذه الأقوال الضعيفة الشاذة. فالشيخ صالح هنا قال قال مالك، جعله قولا ولم يذكر فيه رواية. طيب والمنقول عن مالك؟
قال كما هو مذكور في المدونة وفي غيرها.
هات جئت بها. ده مهم يا اخواني، مهم بارك الله فيكم. انا المهم عندي الطريقة اللي بتعامل فيها مع علمائنا واقوال علمائنا، ده الطريقة اللي تعنيني، الطريقة طريق تحقيق التثبت. ماذا قال شيخ الإسلام؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المنهاج: أما عثمان وعلي فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما، وهي إحدى الروايتين عن مالك.
شوف إحدى الروايتين عن مالك، أكمل.
وكان طائفة من الكوفيين يقدمون عليا، وهي إحدى الروايتين عن سفيان الثوري.
إحدى الروايتين عن سفيان.
ثم قيل إنه رجع عن ذلك لما اجتمع به أيوب السختياني.
تمام.
وقال من قدم عليا على عثمان فقد أجرم.
ثم نرجع إلى الماء، قدم عند مالك هو من وافق، يبقى كانت رواية ولا كان قول مالك؟ يبقى رواية. ثم هي الرواية المقدم عليها ما وافق سلف الأمة، ما وافق سلف الإيه؟ الأمة. نعم. طيب ها.
قال وقال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل الحديث، وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار.
ده كلام
شيخ الإسلام،
ده الزائد عن كلام شيخ صالح. أي نعم. يقول ها ثم استقر.
قال وقال ومن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان.
شوف سائر أئمة السنة على تقديم، لأنه ذكر عن سفيان تراجع، ذكر عن مالك الرواية، لكن الثابت المقدم عنه ها تقديم عثمان رضي الله عنه كما هو كلام الأئمة. ها
قال وسائر
في الخلال أو شيء تجد كلام مالك في حقيقة الرواية أو المقدم عنده. ها
قال وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل الحديث، وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار.
خلاص انتهت المسألة، ماذا نريد بعد النص والإجماع والاعتبار؟ طب ماذا نريد بعد ذلك؟ نفتح ملف الخلاف ليه؟ إن لم ترضى بالإجماع الأول فالثاني، مع أننا نؤمن من جهة الأصول أنه لا يكون إجماع معتبر بعد خلاف معتبر، ولا اختلاف معتبر بعد إجماع معتبر. فإذا أجمعت الأمة فلا يجوز الاختلاف بعد ذلك، طالما أن الإجماع مستقر ومعتبر، لأن هذا تجهيل للأمة في عصر من العصور أنها أجمعت وكان في المسألة في قولان فغاب عنهم هذا الاختلاف، أو أن الأمة تختلف ثم يأتي بعد ذلك يحصل الإجماع، فإن ذلك أيضا يعني أن الإجماع هذا قد غاب عن الأمة وهو الحق، قد غاب عن الأمة في عصر العصور، وتجهيل الأمة لحظة لا يقبل فضلا عن أن تجهلها عصرا. والأصول تفريعات، وغالبها راجعون إلى أصحاب المذاهب الذين قد يكون لهم أصول غير سنية في المناقشة، اللي يقول يلزم انقراض العصر، يعني لو حصل إجماع اليوم نعتد بخلاف يحصل بعده طالما أن العصر قائم فلا بأس، والبعض يقول وجد اختلاف ممكن نقبل الإجماع لو وجد أيضا في العصر فممكن يجمعون على قومنا القولين. ومن أعجب ما نسمع من السلام على هذا مما لا يقبل علميا أبدا، مثلا قولهم الصحابة اختلفوا في حرب منع الزكاة ثم أجمعوا بعد ذلك على غزله، وهل الصحابة اختلفوا ثم أجمعوا؟ الصحابة اختلفوا، ما معنى اختلفوا؟ لابد أن نبين إيه معنى الاختلاف الذي نتكلم عنه. اختلفوا تناقشوا، ولا اختلفوا فصار الاختلاف مستقرا وفي المسألة قولان ثم حصل اجماع على القول؟ هذا الذي ينبغي أن نقوله، وهذا لم يحصل، إنما راجع عمر أبا بكر ثم قال فما هو إلا شرح له صدر أبي بكر مرة فعرفت أنه الحق. يبقى لم يكن اختلاف بمعنى الاختلاف المعتبر شرعا ثم بعد ذلك حصل اجماع على أحد القولين. الأمة لا تجتمع على الضلالة أبدا إذا اختلفت وكان اختلافه مستقرا، فلا تخرج عن هذا الاختلاف وتحكي إجماعا. وإذا أجمعت وكان هذا الإجماع مستقرا واضحا فلا يجوز أن تحدث خلافا بعد ذلك. الأمة ينبغي أن نتبعها، اختلفت أو أجمعت، ولا نخرج عن ذلك. فإن خرجت فهو سبيل المؤمنين، وإن جوزت فهو تجويز لتجهيل المؤمنين في وقت من الأوقات. سبيل المؤمنين أخطأ في عصر من العصور، ما في سبيل المؤمنين، كان خطأ. فالآن لماذا نناقش مسألة الاختلاف؟ ليه نناقش الاختلاف والأمة مجمعة على أن ترتيبهم في الفضل كتجميع الخلافة؟ فليس الإجماع على الخلافة فقط والفضل، فعلى ما يذكر الاختلاف الآن لم يعد له محل ولا مجال. لكن أن نحكيه قد كان يوجد من البعض ثم رجع، لا بأس، احكي باعتبار واقع. لكن الشيخ صالح يقول وقد حكي إجماع وفي ذلك نظر، بل مسألة في اختلاف، هذا يعني أن الشيخ صالحا رفع الإجماع مرتين، الأول والثاني. نعم، ثم أكمل.
نعم، قال رحمه الله تعالى: والصواب من الأقوال، والصواب من
الشيخ من؟
الشيخ صالح
حفظه الله بقى.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: والصواب من هذه الأقوال أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي رضي الله عنه، وأن عليا يليه في الفضيلة، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة.
الدليل على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ها؟
لأن الصحابة لم يقدموا في الخلافة إلا من هو أفضل.
تمام، يبقى إجماع الصحابة. ثانيا،
وعلي أجلوه وقدموا عثمان فهو أفضل من علي
بإجماع الصحابة، ها؟
قال: ولكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، يعني بعد ذهاب تلك الطائفة في الكوفة الذين يقال لهم شيعة علي، لأنهم كانوا يقدمون عليا على عثمان، فلما ذهب أولئك مع الزمان في القرن الثالث الهجري استقر الأمر على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة.
إجماع، يبقى إجماع صحابة وإجماع أمة، تؤكد إجماع الصحابة.
قال شيخ الإسلام: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول.
ها، وبعدين
قال:
ليست من الأصول، ليست من أصول الشريعة. صح، ليست مسألة الأصول، مسألة الأصول التي الخلاف فيها مع الفرق، ولم تكن مسألة التفضيل الخلاف فيها الذي يذكرونه مع الفرق، لم تختلف الفرق فيها، إنما اختلفت في الخلاف. وهل حد التبديع كون المسألة مسألة الأصول، ولا كون المسألة مخالفة لسنة الرسول؟ دليلك حديث العرباط أبي نجيح: وإنهما يعيش منكم بعدي فصارت خلافة كثيرة، فعليكم سنة وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. ها، تمسكوا بعض على بنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كانت في عقيدة، كانت في عبادة، كانت في معاملة، كانت في أصول، كانت في فروع. حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وفي رواية عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو. إذن مسائل التبديع أوسع من مسائل الأصول. ليس شرط التبديع أن تكون في أصل، شرط التبديع أن تكون في مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. رجل مصر أن يقول في الأذان: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذا الرجل وأقمنا الحج عليه وبين له تكرار المرة فأصار مبتدع، ولم يكن هذا في الأصول. رجل يصوم صياما محدثا يوم من الأيام 27 من رجب ولا 15 من شعبان بنية تحويل القبلة وأقمنا الحجة عليه وأصاب، مبتدع. رجل يقول: نويت أصلي 4 ركعات الظهر متوجه القبلة ما أدري إيه، مبتدع إن أقمنا الحجة عليه. رجل مصر على حرما ولا زمزم ولا كذا وأقمنا الحجة عليه. ليس شرط في التبديع أن تكون المسألة من مسائل أصول، إنما أن تكون مسألة مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا عامل المسلمين، فكتب البدع والحوادث تجمع من هذا الكثير والكثير. لا البدعة تختص بالاعتقاد، ولا البدعة تختص بالأصل، البدعة الإحداث بالدين.
طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعي يريد السالك بها التقرب إلى الله. شو بدعة الأذكار الجماعية؟ الشيخ متوجه له كتاب يقدم له المشايخ في ذلك، بدعة هذا وبدعة هذا وبدعة هذا وبدعة الموالد وبدعة كذا وكذا والصيام والذكر المخترع، كل هذه بدع موجودة وليست هي في الأصول وليست خاصة بالاعتقاد. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه على العين وعلى الرأس، يوم نذكر خلاف فباعتبار واقع ولو من نقل إجماع، ويوم أن ذكر ليس مسائل أصول فصحيح، حتى الذي يضلل فيها ما قالها هي مسائل أصول بمعنى ما خالفت فيه أهل السنة الفرق، لكن من مسائل التضليل ولا بتكون مسائل أصول، فإن مسائل التضليل أعم من أن تكون من مسائل الأصول. وما أظن سلفيا في التطبيق العملي يخالف هذا، حتى لو جاء في النظري يقول لك أن البدعة إنما تكون في الأصول أصل كلي أو في فروع كثيرة، لا 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 لا، هذه البدعة تتفاضل، بدعة التعطيل غير بدعة الإرجاء غير بدعة القدر غير بدعة هكذا، نعم، غير بدعة في صيام في عبادة، غير بدعة في معاملة، غير بدعة في زي خاص تتعبد به الله عز وجل تلبس زيا خاصا، هذه كلها تتفاوت، لكن يجمعها إياكم ومحدثات الدين. نعم اقرأ.
قال حفظ الله تعالى وهذا هو الصحيح.
كيف يحكي الشيخ كيف يحكي الشيخ صالح الخلاف بعد ما ذكر أن الأدلة دلت على تقديم عثمان على علي، ولم يذكر حديث ابن عمر، وحديث ابن عمر عمدة في الباب، حديث ابن عمر لا يحتاج معه إلى إجماع، حديث ابن عمر سنة تقريرية لا يحتاج معها إلى إجماع، وليس من لازم الحسم والفصل في المسائل أن تكون مجمعا عليه أبدا، إنما أن تكون دليلها نصا أو ظاهرا في المسألة. فحديث ابن عمر لا يحتاج إلى إجماع، فكيف إذا انضاف إليه إجماع؟ فكيف إذا انضاف إليه حط أهل السنة على من خالف؟ فما يصح لكل شيخ صالح والصواب في هذا كيت وكيت، ويذكر ترجيحا في المسألة من قولين. هذا يذكرهم بالبعض اللي بيقول، كان عندنا في مصر كثير من هؤلاء يقولون وأما مسألة الخروج على السلطان فمسألة الخلافة وكذا، وإن كنت أرجح أنه لا يجوز للمصالح والمفاسد. كثير ممن قال هذا ولا قال هذا يعتبرون خلافا ثم يرجحون أنه لا يجوز، فنحن ما نفرح. ومثل ما قال ياسر برهامي في ولاية المرأة، قال فأسألت الخلافية، فمنهم من قال يجوز ولاية المرأة وكذا لأن من باب شورى، أقصد ترشيح المرأة البرلمان يعني أنه يجوز لأن هذا من باب شورى، ومنهم من منع لأن هذا من باب ولاية، باب ولاية، والذي أرجحه أنه لا يجوز لأن هذا من باب الولاية، ولكن للمصلحة، حيث إن ترك هذا المقعد سيؤدي إلى انتصار العلمانيين والأخير والليبراليين، لهذا ندخل إليه اضطرارا، وإلا فأنا أرجح أنه من باب الولاية ولا يجوز، مع أن الإسكندرية الحزبية البرهامية ذكرت في كتبها من قبل أن هذه من مسائل الإجماع وليس من مسائل الاختلاف، لكن لما دخلوا الحياة السياسية جعلوه من مسائل الخلاف وإن كانوا يرجحون. نعم
رواية مالك في المدونة
الأول أكمل كلام الشيخ صالح.
قال الشيخ صالح قال شيخ الإسلام وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول، قال وهذا هو الصحيح، لأن الأصل هو ما يتبعه اعتقاد، ومسألة عثمان وعلي إنما هي في الفضل وليست في الخلافة، لا ينبني عليها تضليل الطائفة الأخرى، ولا ينبني عليها أن من قدم عثمان.
هذا كلام يخالف كلام السلف، لا ينبغي عليها تضليل الطائفة الأخرى، كلام يخالف السلف، لأن مخالف النص الصريح بعد العلم به ومخالف الإجماع، لا سيما إجماع الصحابة مع العلم به، هذا يضلل وقد يصل إلى أنه يكفر، بس هذا إذا عاد إلى تكذيب النص وجحد النص وغير ذلك، إنما لو حتى تأويل وضعيف مثلا هذا لا يكفر، لكن على الأقل أنه يضلل. طيب والأمر الذي بعد ذلك لأن كلام الشيخ صالح هنا يخالف المنقول عن سلف. ما هو المنقول عن سلف؟ هذا قول أيوب فقد أضرب الوجه أنصار، فكيف لا يضلل من خالف قول الصحابة الذي من خالفهم فيه أدى إلى إزرائه، يعني انتقاصهم، يعني اجتمعوا على غير حق. وكذلك ما نقله البربهري في شرح السنة عن سفيان بن عيينة وطعمة بن عمرو أن من توقف فهذا متشيع، لا يؤكل ولا يشرب ولا يجلس ولا يكلف، وأما من قدم عين العثمان فإنه رافضي رفض حكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما قاله الدارقطني لما سئل عن ذلك فسكت ثم بعد ذلك أرسل وقال ما وجدت لدين السكوت، عثمان أفضل قول جماعة الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه أول عقدة حل من الرافض فربطها بالرافض. وقول أحمد أهل أن يبدع، كل هذا ونقول ليس مسألة تضليل. من قال أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله في الأذان وأقمنا عليه الحجة هذا يبدع، ولا يبدع من خالف الإجماع والنص. فالشبهة التي أتت هنا واحدة بس، أن شيخ الإسلام ذكر خلاف، أن شيخ الإسلام قال ليس هذه مسائل السلطة يبدع فيها يضلل فيها المخالف. شيخ الإسلام يبين منزع المسألة، فمنزع المسألة في التفضيل غير منزع المسألة في الخلافة. منزع المسألة في الخلافة منزع في الأصول خالف أهل السنة جماعة فيها الفرق، منزع المسألة في التفضيل ليس الأصول، ليس من الأصول، وكما قلنا ليس باللازم في التضليل والتبديع أن تكون مسائل الإيه؟ الأصول. نعم.
قال ولا ينبني عليها أن من قدم عثمان على علي في الخلافة أنه مخطئ، وإنما اختاروا في الفضل أن هذا أفضل.
ولا ينبني،
قال ولا ينبني عليها أن من قدم عثمان على علي في الخلافة أنه مخطئ، وإنما اختاروا
قبل العبارة دي.
قال ومسألة عثمان وعلي إنما هي في الفضل وليست في الخلافة، لا ينبني عليها تضليل الطائفة الأخرى، ولا ينبني عليها أن من قدم عثمان على علي في الخلافة أنه مخطئ، وإنما اختاروا في الفضل أن هذا أفضل. وإذا تأملت الأمر في الحقيقة فإن مسألة الفضل في أصلها هي عند الله عز وجل، وهو الذي يعلم سبحانه.
عجيب هذا، هذا عجب ما يكون الشيخ صالح سبحان الله معروف بتحقيقات الشيخ صالح. ألا مسألة الأفضلية علمه عند الله، هذا في الأصل. طب إذا ورد النص صار علمه عندنا، علمه عند الله وعند رسول الله وعند المؤمنين، وما لماذا احنا قلنا وترتبون في الفضل كترتبون في الخلافة؟ يبقى هذا ورد فيها الإشباع والنص، يخيرون في عهد النبي هذا ويصل ذلك النبي ولا ينكر أن عثمان أفضل. نعم.
قال هو الذي يعلم سبحانه هذا أفضل أم هذا أفضل، ولكن لما قدم الصحابة رضي الله عنهم عثمان على علي فإننا نأخذ بهذا الأصل، وهو أنهم لن يقدموا لإمامتهم في دينهم ودنياهم إلا من هو أفضل.
سبحان الله. هل نص ابن عمر بلغ الشيخ صالح لما بلغ؟ ما أدري. يعني الشيخ صالح يعرج على أن التقديم ولادته، تقديم الصحابة عثمان عليه ولادته يوم الخلافة والإمامة، لا، ولادته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حسب عمر. ولهذا نقول سنة تقريرية. نعم.
قال فهذا الأصل وهو إجماع الصحابة على بيعة عثمان وعلى تقديمه على علي يجعل ذلك الأمر الخفي، وهو أن هذا أفضل الذي لم يرد فيه نص بخصوصه، فإنه
شوف
يجعل الأمر على
هذا لم يرد فيه نص بخصوصه. ورد في نص ولا يا إخوان؟ عند مين؟ ترمذي ولا ابن ماجه ولا مختلف في صحته؟ عند البخاري يا إخوان، عند البخاري، عند البخاري. فلم يعد هذا أمرا خفيا. كيف أمر خفي وهو واحد كان التفضيل على رؤوس الأشهاد، اثنان كان في زمان النبي، ثلاثة وجد في كل كتب الاعتقاد. فإذا كانت هذه مسألة مسألة خفية فأي مسألة ظاهرة؟ عجيب. نعم.
قال فإنه يجعل الأمر على أن عثمان هو الأفضل وأن عليا بالنسبة إلى عثمان مفضول. قال ومسألة عثمان وعلي ليست من الأصول لأن الأدلة فيها ليست واضحة.
الأدلة أوضح ما يكون. هل هناك مسألة تكون الأدلة فيها أوضح من أن تسوق فيها نصا صريحا وإجماعا للصحابة مقطوعا؟ أمر عجيب يا إخواني. إحنا ما نقول بأن النص ليس بصريح، بأن الأدلة ليس بصريح، ماذا بعد النص الصحيح في زمان النبي؟ ماذا بعد إجماع الصحابة؟ يعني ليس نقول إجماع في عصور متأخرة وما يدريك لعلهم اختلفوا، إنما هذا الصحابة ثم طابقه مسألة على رؤوس الأشهاد وهي تقديم عثمان لفضله على علي في الخلاف، فهل كانت هذه مسألة قضية أو الأمة تنتظر من ستقدم؟ نعم.
قال: ومسألة عثمان وعلي ليست من الأصول لأن الأدلة فيها ليست واضحة في تفضيل عثمان على علي، والتفضيل كان مستندا إلى مسألة الخلافة، ولهذا كان
أبدا 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 صحيح يا أخوان هذا الكلام؟ تفضيل كما مسألة الخلافة ولا كما مسألة يا مصطفى؟ ها؟ ليه؟
النص
النص النص مش الخلافة، مش الخلافة. إلى 24 إلى 24 من الهجرة من لدن النبي إلى 24 والنص موجود، ثم لما كان اختيار عثمان كان هذا تفعيل للنص، تطبيق للنص. التفضيل لم يبدأ من اختيار عثمان، التفضيل وقع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا الشيخ صالح لم يذكر نص، ما أدري هو يعلمه ولا خفي عليه، ما ذكر أبدا تفضيل عنده بدأ من هذا الاختيار. ها.
قال: ولهذا كانت ليست المسألة ليست من الأصول، والذين فضلوا عليا على عثمان يقرون بالفضل لعثمان بالخلافة وأنه أحق بها، فلذلك لم تكن من مسائل الأصول التي يختلف فيها أهل السنة عن غيرهم من الفرق، فإنما الخلاف بينهم في مسألة الفضل لما جاء في حق عثمان من الأحاديث
أبداً. كما قلنا فيها إجماع، ما أدري الشيخ صالح يقول كما كان اختلاف بينهم، يعني يثبت اختلافا، هذه المشكلة. الشيخ صالح إنما قال هذا القول بناء على عبارتي شيخ الإسلام، عبارة الاختلاف اختلفوا فكان في لهم من توقف ومن قدم وكذا، وعبارة ليست من الأصول التي ضلل فيها المخالف أمام عبارة الشيخ الإسلام التي خالف شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الاختلاف، فذكر إجماع وذكر من خالف وأنه رجع. طيب، وفي الأصول وفي مسألة التضليل نقل عن السلف التضليل، فقد أظهر مهجير وأنصار وكذا، وأظهر مهجير وأنصار ولا أثنى عن مهجير وأنصار؟ من لم يفرق من أظهر وأثنى مشكلة، يعني هو من قدم عثمان فقد أثنى عن مهجير وأنصار ولا فقد أظهر؟ بالله عليك ما حكم من أظهر بالمهجير وأنصار؟ نعم.
قال: ومسألة التفضيل دائما يكون فيها اختلاف، إذا جاء في حق الصحابيين فضل فإن من جاء إلى التفضيل هل هذا أفضل أم هذا لابد أن يحصل خلاف، لأن أحد القائلين في هذه
لابد المسألة لابد أن يحصل خلاف إذا لم يكن نص، إذا لم يكن إجماع، لكن مع النص والإجماع لابد أن يحصل خلاف. إنما أنا أقول لك سعد بن وقاص ولا الزبير بن عوام أفضل؟ العشرة مع غيرهم واضحة، الأربعة مع العشرة واضح، طب بقي العشرة محل نظر، ده له فضل وده له فضل وده له فضل، والجزم بأن هذا أفضل من ذاك صعب. تفضيل أربعة على عشرة واضح نص الإجماع. طيب تفضيل العشرة على غيرين واضح، تفضيل بقي العشرة؟ نعم.
قال: لأن أحد القائلين في هذه المسألة لابد أن ينظر إلى بعض الخصال فيفضل من أجلها، وآخر يأتي إلى بعض الخصال فيفضل من أجلها، فيأتي الخلاف كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على مسألة المفاضلة بين خديجة وعائشة رضي الله عنهما.
لا لا، قياس على عائشة وخديجة قياس مع الفارق، لا فيها النص القاطع ولا فيها الإجماع، فيها فضل وفضل، فيها فضل وفضل ولكل وجهة و ولهذا الشيخ الإسلام قال: أما باعتبار النبي ومن تفع فلم ينتفع بامرأة مثل خديجة، أما باعتبار الأمة ومن تفعت فلم تنتفع الأمة مثل من تفعت بعائشة. هذا نحن نقول في التفضيل هذا، أما التفضيل هذا فيه النص والإجماع والاعتبار. فغفر الله للشيخ صالح، فإن قوله في ذلك قول ما نقول ضعيف مردود، قول خطأ لمخالفته للنص والإجماع وحكم السلف. النص الصحيح في البخاري والإجماع الصحيح عن الصحابة وعن الأمة، والثالث أحكام السلف القائمة على التجديد في المسألة، مما يمنع عدم التفريق في التضليل، وإنما التفريق في نوع المسألة. فمسألة الخلافة من مسائل الأصول، ومسألة التفضيل هي مسائل الأصول، ولكنها من مسائل مخالفة الصحابة وسنة الرسول، وكفى بهذا. نعم.
الإمام مالك.
نعم الإمام مالك، رواية مالك.
تحقيق يعني قوله الأول، قوله في المدونة، جاء في المدونة قال: وسألت مالكا عن خير الناس بعد نبيهم، قال أبو بكر، ثم قال: الواشحي في ذلك شك، قال ابن القاسم: فقلت لمالك: فعلي وعثمان أيهما أفضل؟ فقال: ما أدركت أحدا من أقتدي به يفضل أحدهما على صاحبه، يعني عليا وعثمان، ويرى الكف عنهما.
دي فين؟
دي في المدونة.
تمام.
تحقيق قول مالك، قال ابن رشد رحمه الله تعالى في البيان والتحصيل، قال: في هذا تفضيل علي رضي الله عنه لعمر على عثمان، وهو الذي عليه أهل السنة، والحق أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين.
هذا قول مالك.
نعم سيذكر. قال: وقد روي هذا عن مالك، وروي عنه أيضا الوقوف عن تفضيل بعضهم على بعض، وروي عنه أيضا تفضيل أبي بكر على عمر، ثم الوقوف على المفاضلة بين علي وعثمان، والأول هو الذي يعتمد عليه من مذهبه، والله أعلم.
الأول هو إيه؟ ولا ننسسه. الأول هو إيه؟
تفضيل عثمان.
تفضيل عثمان على عين. والأول هو المعتمد في مذهبه. فقد يكون الإمام مالك توقف ظهرا ثم، أو توقف وقتا ثم بان له في المسألة فقال بماذا؟ بالتفضيل. نعم.
سيثبت ذلك. ثم قال أيضا ابن رشد في البيان والتحصيل في موضع آخر: في هذا الحديث تقديم أبي بكر الصديق رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس في قوله نعم الرجل أبو عبيدة ابن الجراح بعد قول عمر بن الخطاب دليل على أنه أفضل الناس بعده، والذي عليه عامة أهل السنة وكافة علماء السنة وكافة علماء الأمة، أن أمة نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الأمم، كما أنه هو أفضل الأنبياء والرسل وخاتم النبيين وسيد الخلق أجمعين، وأن أفضل أصحابه عليه السلام أبو بكر الصديق، ثم عمر ابن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وقد روي هذا عن مالك نصا، وقيل إنه الذي رجع إليه بعد أن كان وقف في عثمان وعلي.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مع أننا كما قلنا ليس بحاجة إلى هذا. لو أن مالك له قول واحد فإن قول مالك الواحد لا يرفع إجماع الأمة الوارد، واضح؟ لكن احنا بنفرح بيه. ما أنت فرحك بيه يا شيخ؟ فرحي بأن مالكا له القول الذي وافق فيه جماهير الأمة، وهذا اللائق به رحمه الله تعالى. أفرح بتحقيق نسبة الأقوال، أفرح بالتمييز بين المقدم عند الإمام والمروي عنه أو أفرح بهذا، أفرح بالمسألة، أفرح بالحق، أفرح بالعلم. أفرح بماذا؟ بالعلم. ابن عباس رضي الله عنهما خلع حلة وأعطاها عكرمة لما ذكر لهما أشكى عليه في الآية، نعم.
قال وقيل إنه الذي رجع إليه بعد أن كان وقف في عثمان وعلي فلم يفضل أحدهما على صاحبه على ظاهر ما وقع في كتاب الديات من المدونة على أنه كلام محتمل للتأويل، لأنه قال ويرى الكف عنهما، ويحتمل أن يكون من كلام ابن القاسم وحكاية عن مالك، ويحتمل أن يكون
ده وارد في المدونة. نعم، يعني أورد عليه الاحتمالات. نعم.
ويحتمل أن يكون من قول مالك حكاية عن من اقتد عن من أدرك ممن يقتدى به، ولعله يريد في الرواية لا في العلم والفقه، ولعله قد صح عنده عمن لم يدرك ممن هو أرفع مرتبة ممن أدرك تفضيل عثمان على علي، فأخذ بذلك على ما روي عنه منصوصا عليه، وقد وقع في بعض الروايات وروايته يرى الكف عنهما، فيكون هذا تأويلا من ابن القاسم على مالك، والتأويل قد يخطئ وقد يصيب، ثم يقدم بعد هؤلاء الخلفاء في التفضيل بقية العشر.
هذا كلام واضح جدا وقاطع في تحرير مذهب مالك، أدى مالك وأدى الثوري، من غيرهما؟ فكلام واضح، ولو ثبت عن مالك قول واحد والثوري قول واحد، فهذا يعتد بخلافين في زمن المسألة، في زمن الاختلاف، ولا يعتد بخلافين بعد الإجماع على المسألة، يعتد بخلافين في زمن المسألة، مسألة من عقد الإجماع وجود خلاف، بل لمالك فقط، لو وجد لمالك فقط ولو وجد لسفيان فقط، فإن الصحيح أنه يعتد بخلاف الواحد، لو خالف في زمن المسألة خالف واحد فقط فيعتد به، وقول من يقول بأنه يعتد بخلاف الواحد أو الاثنين أو كذا قول ضعيف، لكن يعتد بخلاف الواحد الإمام فهذا يكفي. أما أن يأتي الخلاف بعد عصر الإجماع فلو كان من كان، لو كان من كان فإنه يعتد بذلك. واضح يا اخوانا المساله مبحوثه. الرقم كم ديت كلامنا في عثمان، هنسيب سيد قطب وبكر ابو زيد ونرجع لعثمان، وهنرجع لازم نلف وندور لغايه ما هو احنا طالما المساله النهارده، المساله النهارده بحثها زي اي يوم، طب بحث زي يوم زي وهكذا. احنا لو قررنا بفضل الله عز وجل كل يوم مساله نفس المساله هتجد فيها الاضافات، تجد فيها لسه بس وقفه لنا كعلميه بس بقى، يعني الوقت عشان كده وقف بقى مع أبو حنيفة، هل فعلا أبو حنيفة ورد عنه في ذلك خلاف في المسألة دي؟ يعني طبعا هو ما يؤثر في البحث، فبحثونا لغاية يوم تاني لما نشوف المسألة، يبقى دي جائزة اليوم الايه التاني لما نيجي نبحث برضو المسألة حيثما يرد موردها في كتاب، هنبحث المسألة في الكتاب، لأن كما قلنا أخواني وأنا أنا أغبطكم، والله أغبطكم، شوفوا المسائل دي وانتوا قاعدين قدامي مش قاعدين هنا، كل حاجة بتسجل عليك، انتوا بتاخدوا المحصول متبيض، اقول لكم لا ده على الاكل على طول مش متبيض، ده مطبوخ كمان، يعني نعمة والله. شوفوا تبصي لي ازاي وانا عمال ابص لك وعمال بس مباشر وعمال لا قاعد، يعني لو قلت قصرت في حركة اعرابية يقول لك بس هذا لا يعرف في النحو هذا لا، فانتوا احمدوا الله عز وجل. لكن احنا بنحتسب ان تبقى المسائل يوما نتصدر واحد فيكم الحمد لله، تكون هذه المسائل الحمد لله واضحه ومبثوثه ومحسوسه، خصوصا ان دي احنا يعني كلامنا فيها مع مشايخنا وعلمائنا، وانه المسائل يوجد فيها زلات من بعض العلماء او مثلا غياب بعض الادله في بحث المساله، فحتى لا تصبح انت يوم من الايام، انا ما اقول لك شيخ كده ابدا، في يوم من الايام هذا وده فتوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. نعم اقرا، اوعى تقول لي في يوم من الايام، ولا تقول لي فتوى ابن تيميه، اوعى اياك، ولا دي فتوى مالك، ولا ده انا سمعت شيخنا الشيخ ابن باز يقول هذا، محل كلام ابن باز على عين راس، لكن محله مع العلماء ولا ماله مخالف في الشيخ ابن باز في هذه المساله، ولا دي مساله معاصره السلف ما تكلموا فيها، ولا تقول هذا ابدا ابدا، ما اريد في يوم من الايام تكون انت نفس المساله، انت شيخ المقطع ولا شيخ الكلمه ولا شيخ الزله ولا شيخ لا ابدا ابدا، انت الشيخ السلفي، الشيخ السلفي، خذ المساله بحجمها بحذافيرها عند السلف، لو وقع منا قصور فهذا يبقى لجهلنا ليس لقصور التاصيل الذي ينبغي ان يبحث باي مساله، انما ممكن الانسان يجهل وارد، بل ان في امثالنا الجهل اكثر، لكن احنا دايما اقول لكم احنا معتمدنا اخواني اللي هو المحافظة على اصول التركة. اصول التركة تبقى التركة كما هي موروثة. واجعلنا المتقين اماما ائما نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. لا نريد خصوصا الزمان هذا لم يعد في العلماء الكبار الا النادر، نسال الله ان ترفع اعمار المبارك فيهم. فستبقى الساحه لمين؟ ستبقى الساحه لمين؟ لطلاب العلم. الله سيبارك ان شاء الله، والحجه لن تنقطع ان شاء الله، والخير موجود ان شاء الله، بس بيكون البحث عنه متعسر، صعب صعب، الرؤوس متساويه، ومين اللي هيرجع لمين؟ النهارده تقول الفوزان فبيبقى له قدره في القول، تقول العباد له قدره في القول، لما تقول بكره هشام ولا ابراهيم ولا علي ولا محمد هيبقى صعب صعب. فالمساله صعبه، ولهذا اذا لم تضبط التركه وتعود الى سلفك الماضين سواء من المعاصرين ولا المتقدمين، والله يوفقك الى ان تبحث المساله البحث العلمي المؤصل، ما لم يكن كذلك هتضيع. وفي نهايتك انت الشيخ اللي رجع قول على قول، لا مش قال ابن باز، مش قال الشيخ صالح. شوف الشيخ صالح في هذا ذكره في الحموية في الطحاوية ولا في الوسطية، ها؟ من أمتع الشروح صراحة للطحاوية، من أمتع الشروح شرح الشيخ صالح وشرح ابن أبي العز الحنفي، من أمتع الشروح في الوسطية شرح الشيخ صالح، من الشروح الماتعة بجوار شرح الشيخ ابن عثيمين، فضلا بقى عن شرح الشيخ زيد الفياض والشيخ عبد الناصر الرشيد. يعني شرح له قدره، شيخ معروف بتأصيلاته ومعروف يعني بهذا، لكن مثل هذه المسألة ما فيها نفس الشيخ مطلقا المعهود المعروف. لكن لعله كما قلنا فعلا الوقوف مع عبارة شيخ الإسلام هذا أو ذاك ما لم يوقف مع الوقفة العلمية في ضوء فهم السلف، ممكن إنسان يختار ما ذهب إليه شيخ إسلام في الظاهر، وده ليس الذي ذهب إليه شيخ إسلام. شيخ إسلام ذاهب إلى أن المسألة مجمع عليها، شيخ الإسلام ذاهب إلى نقل أثار السلف في التجديد على من فضل، لكن شيخ إسلام يتكلم عن بعد معين في مسألة في الأصول، وفي مسألة في غيره، وفي مسألة نقول ليس من أصول بل بما اختلف السلف فعلا والخلاف واقع. يعني لما نقول مثلا مسألة الميزان، إيه اللي من مسائل الأصول؟ الميزان حقيقة ووزن الأعمال حقيقة، هذا خلفنا فيه فرق، لكن كون بقى الميزان هذا متعدد ولا واحد وكذا، دي بنقول من مسائل الخلاف اللي يسعنا الخلاف فيها، ودي بين أهل السنة. ليه؟ لأنه ثبت الخلاف لا فيها النص القطعي ولا فيها الإجماع. رؤية الرب في الجنة مسألة الأصول، لكن في العرصات من يراه؟ في الجنة يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون في الآخرة. طب في العرصات يراه المؤمنون قول، والمنافقون قول، والكفار قول، يعني جميعا قول، وهذا كله منسوب لأهل السنة والجماعة. فهذه نعم نقول نعم المسائل هذه نعم، أما مسألة فيها تجديد السلف ومخالفة الإجماع ومخالفة النص لا يمكن يقاس عليها هذا. هذه ليست مسائل إيه إرشاد، دي مسائل الإجماع. الإجماع كونها بقى مسألة أصل أو غيره دي باب آخر. فالمسائل تختلف وتتفاوت في إجماع عقدي، في إجماع فقهي، في إجماع كذا، وليس شرطا في التدليل أن تكون مسألة مجمع عليها، ليس شرطا في التضليل أن تكون مسألة مسائل الأصول. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.